السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة الحد 15/4، واستفتاءنا خص ما حدث أمس بمدينة السويس الباسلة. نسأل الله أن يفك كرب أهلها وأن يسلمهم من كل مكروه وسوء. هل نال حريق المجمع العلمي اهتماما إعلاميا ورسميا أكثر من حريق السويس؟ نعم لا لا أدري. طبعا مما لا شك فيه حريق امبارح كان حريق مروع، لكن تعامل معه الإعلام بصورة ضعيفة جدا، مش بالصورة اللائقة. ما شفناش كاميرات، يعني للي عندهم إمكانيات، يعني لو كان في إمكانيات تسمح تصور كان لازم نتابع هذا الحدث الجلل اللي كانت الخسائر زي ما اتقال فيه قرب المليار جنيه وما يقرب من 55 شخص ما بين متوفى ومصاب. نسأل الله أن يرحم الموتى وأن يشفي المصابين. على النت الحقيقة معايا بداية في حد كاتب أنه في فيديو نازل ومتعلق عليه أنه في شماتة واضحة من نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في مداخلة ببرنامج عمرو أديب، وكاتبين وذلك بفرحته الشديدة بخروج أبو إسماعيل والشاطر من سباق الرئاسة. طبعا أنا قلت لكم قبل كده أن ساعات في فيديوهات تلاقي الفيديو في كلام ملوش علاقة بالعنوان، وفي ناس من كتر ما هم في خذلان من الله سبحانه وتعالى وهو بيعدي على الإنترنت يبص يلاقي العنوان فوق فما يتابعش حاجة، ياخد بعضه ويمشي خلاص، أو يشير الفيديو لأي حد هو ما يعرفش ايه، بس هو العنوان جاله ان نادر بكار شمتان في المهندس خيرت شاطر وفي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. وانا لا اتصور انه في مسلم يحمل هذه الشماتة، ولكن لما بنتكلم بنقول احنا بنحب نوري الدنيا كلها اننا لسنا فوق القانون ان لم يكن هناك تزوير فج وثبت انه في اي شيء يخص المرشحين الجليلين الشيخ حازم والمهندس خيرت شاطر. بنقول المجتمع الدولي وبنقول للناس كلها ان احنا ما بنتعاملش معاكم من منظور بلطجة ابدا. لما ثبت ان الكلام ده حق، ان لم يثبت ان حق ده موضوع تاني. فانا معايا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. السلام عليكم يا نادر.
عليكم السلام وبركاته.
واضح انك انت يعني هتبقى ضيفي كام يوم جايين من كتر المداخلات اللي بنعملها. نادر، الفيديو اللي عندي برنامج اسمه ودن واحدة، معرفش واضح ان هم عندهم ودن واحدة يمكن، الله اعلم، بس كاتبين ان حضرتك، انا ما شفتش الفيديو انما ده واحد بعت لي بيقول انك انت كنت شمتان جدا في خروج المهندس خيرت الشاطر وكذلك الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل من سباق الترشح، وبدأ ده في مداخلتك مع عمرو اديب. تفضل.
بسم الله. والله هو كويس ان هو في يوتيوب وفي فيديو، بس انا برضو ساعات يعني انتعجب فعجب ان يكون الفيديو موجود وبرضو الناس مصرة على ان هي تزيف الحقائق. ازاي انا طيب يعني مش فاهم ازاي انا حسمت في خروج المهندس خيرت الشاطر او في خروج الشيخ حازم؟ يعني هو للدرجة دي حيصل بنا الامر من تخوين بعضنا البعض، او للدرجة دي حيصل بنا الامر من السذاجة اظهر شماتة في الاثنين؟ سيدي الفاضل، واضح جدا لكل اللي تابعني امبارح، انا مش عارف الا بس ان بعض اخواني متحاملين عليا شوية، وانا اشهد ربنا والله اني مسامح واحد غلط فيه، مسامح اللي غلط فيها بأهلي، مسامح اللي سخر مني، مسامح اللي احتقرني، وبحسب امرئ من الشرع ان يحقر اخاه المسلم. لكن شويه عقل يا اخوانا، انا امبارح الكلام واضح جدا، انا داخل لمداخله في قمه السعاده فعلا لخروج عمر سليمان، اما بقيه المرشحين فبقول انا مش عايز اعلق سلبا او ايجابا عشان ما ابقاش انحياز لحد، وبقول اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق الشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر يبرأوا ساحتهم قانونيا. أنا عارف طبعا موضوع المهندس خيرت الشاطر، واضح جدا أن الرجل ظلم من قبل ظلما حقيقيا بينا لكل مصري، وأن المسألة بس أن هو لم يرد اعتباره، والشيخ حازم المسألة بسيطة جدا أن الوزارة الخارجية لو عندها وثيقة تطلعها وتبقى ريحت الجميع، الشيخ بيدفع عن نفسه، يبقى إذا الكرة الآن في ملعب وزارة الخارجية تطلع ما عندها من وثائق عشان ينتهي هذه الإشكالية.
طب لماذا فهم كلامك نادر على أنه شماتة؟ يعني من أي منظور يعني؟
أنا والله لا أدري. انا لو جت ليا ان انا اشمت في حد اسمد طبعا في خروج عمر سليمان، انما ازاي اسمد بس في اخواننا؟
طب انت بتشوف حاله الارتباك والسخف وسوء الادب احيانا من بعض الناس اللي طول النهار والليل ما وراهوش حاجه في حياته غير ان هو يعني يقطع فيديوهات لخلق الله ويقعد يشتم فيها ويشيرها، لا مضمونها واضح في حاجه. يعني بتشوف ايه اللي حصل لنا بالظبط؟ يعني بدل ما نكون ايد واحده احنا كتيارات اسلاميه، حتى وان اختلفنا مع بعض، حتى وان كان في منا ناس ليست على مستوى المسؤوليه، حتى لو كان في منا ناس عرض ثوره 25 يناير افكارهم ان هم بعيد خالص عن مساله انه يكون متزن حتى في تصريحاته، بتشوف ازاي نلم شمل التيارات الاسلاميه في المرحله المقبله ونبطل بقى طول النهار والليل هذا التحزب المقيت اللي ابتلينا بيه؟ يعني
والله يا شيخ خالد جزاك الله خير، حضرتك اختصرت عليا كثيرا. ان هو الامر انا عايز اقول فيه حاجتين. الحاجه الاولانيه بالنسبه لاخواني، وانا مصر على ان اخواني في ودن واحده، حتى اخواني حازمون اللي عملوه والله انا سامحهم فيه، وهقول قالت علي بن ابي طالب اخواني بغوا عليا اخواني. النقطه الثانيه ان احنا في فتنه حقيقيه، فتنه التمحيص، لان احنا لو عايزين المنهج يا شيخ خالد وعايزين المشروع الاسلامي يطبق، يبقى اول ما كنا بندرس، اول ما كان بيدرس لنا واول ما درجنا عليه ان الحق يعرف بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق، وان المساله مش مساله شخصيه انما هي مساله منهج ومساله مشروع متكامل الاركان. الامام الشافعي كان بيقول الا يسعنا وان اختلفنا ان نظل اخوه في الله، لو اختلفنا في مساله واحده الا يسعنا ان نكون اخوه في الله. هل الولاء والبراء تحول من ولاء وبراء للمشروع الى ولاء وبراء لشخص؟ يعني هب اني فعلا على خلاف مع شخص، هل هذا يبيح يا اخوه ويحل لكم ويجعلكم تستحلون الاعراض وتستحلون السخريه من الناس وتستحلون ان انتم تخرجوا الناس من التيار الاسلامي كله وتقولوا على حزب النور ده حزب الظلام وحزب المنبطحون، كل ده علشان مساله واحده؟ ومع ذلك اكرر والذي لا اله غيره، لا شمت ولا عمري ممكن اشمت في حد ابدا من اخواني ولا حبايبي. انا متالم لما حدث مع الشيخ حازم والمهندس خيرت ودكتور ايمن نور كمان بالمناسبه، لان يعني الرجل ايضا ظلم ظلما بينا، وكنت اظهر فرحا حقيقيا بخروج عمر سليمان، وده كان بالنسبه لي الحدث الجلل، وده كان بالنسبه لي عشان برضه الناس اللي قالت بمجد في المجلس العسكري، يا ريت بقى تديني فرصه دي يا شيخ خالد اوضح حاجه
بسرعه كده معايا. اتفضل.
يعني استقيموا يرحمكم الله. هو احنا لابد دايما عشان نبقى في نظر الجميع ما نتعرضش لانتقاد ولا نتعرض لاي لوم، ان انا دايما اطلع المجلس العسكري شيطان، له ما له وعليه ما عليه، وقت الخطا انتقده زي ما حدث يوم الجمعه، ده من يوم واحد بس ولا من يومين، يوم الجمعه كلنا كنا بننتقد وكلنا كنا بنكلمه بمنتهى الشده والحزم.
نعم.
يوم لما انا الاقي ان عمر سليمان زيه زي بقيه الناس طلعت من اللجنه العليا للانتخابات، فاقول اهو ده امر يحسب للمجلس العسكري، لان كده واضح ان انتوا الاثنين مش مع بعض.
نعم.
ده يزعل فيه، حتى لو انا وجهه نظري البعض يختلف معاه، احترم ميزان ده رايي. ليه تخوني؟ ليه تقصني بالمنبطح؟ ليه تقصني بالجبان؟ ومع ذلك برضه باكد لحضرتك اخواني بغوا عليا، ويعني دي فتنه احنا تعرضناها اليومين دول، معلش عشان تمحيص الصف يعني.
شكرا جزيلا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب نور السلفي. انا بتصور أن لومي لا يقع على الشباب المتحمس لمشروع الإسلام ولحبهم أن يرفع عنهم الظلم وأن يعيشوا حياة زي أي مصري وزي أي مسلم قبل أن يكون مصري يستحق أن يعيشها، في بلد تنهب ثرواته، في بلد عاش حالة من حالات الارتباك والظلم والانهيار على كافة المستويات على مدار 60 سنة من عمره. فما بلومش الشباب قد ما بلوم المشايخ غير المسؤولين. يعني تلاقي مشايخ غير مسؤولين، مشايخ كبير محترم كنا نحسبه عالم، وتفاجأ زي ما قلت لك ان الثوره اسقطت ورقه التوت عن ذهنه، ما بقاش عارف حتى يتكلم ولا يقول لي بتصريحات. وعلم الشباب فكره ان الانتماء للاشخاص اعلى من الانتماء للدين. هو بعض الشيوخ غزت جوه الشباب كده، غزت جوه الشباب كده، لدرجه ان انا النهارده لما الاقي ناس تقول انا ابايع مثلا الشيخ حازم على الدم، ما ينفعش يا جماعه شرعا هذا الكلام. احنا نفضل ورا الشيخ وندعم الشيخ وندفع عنه الظلم قدر المستطاع، وحنفضل نطالب اللجنه العليا للانتخابات انها ترد اذا كان الشيخ حازم رمى الكره في ملعبهم، ان يرد ويقولوا اذا كانت امه امريكيه ولا مش امريكيه، الحكم ده اللي صدر من القضاء الاداري وتعذبنا فيه من الصبح لحد الساعه 10 بالليل عشان نزيعه وفجأة طلع ان ناس قانونيين يقول لك اصل الحكم ده يلزم وزارة الداخلية. في امور مش واضحة، في امور مش واضحة، انما لا معنى ان الامور مش واضحة ان انا لا هتجاوز دولة القانون ولا ابدا هصور لاي تيارات موجودة في مصر ولا بره مصر ان المسلمين فوق القانون، وان احنا ناس زي ما بيوصفونا على صفحات الانترنت همج رعاع بنحرض الشباب على انه يحطم مؤسسات الدولة. ده ما حصلش، ده كذب. وانا قلت لكم ان كل المليونيات او قرب المليونات التي نزل فيها الاسلاميون لم نشهد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى اي تجاوزات، ما شفناش تجاوزات من الاسلاميين خالص. الشباب الاسلامي شباب واعي يدافع عن نفسه اذا اعتدي عليه. الكلام ده لما كان حتى في احداث محمد محمود بننتقد بعض الناس اللي عايزه تولع وزاره الداخليه، انا بقول لكم استحاله هيثبت ان في انسان عنده دين ملتزم. اوعى تفتكر ان الالتزام اللي هنشوفه على الشاشه ان كاميرات السي بي سي او غيرها تجيب لي حد ملتحي بيرمي ميه نار على مكان ولا مولوتوف على مكان، لان اللحيه اسهل حاجه تتربى في وسط هذا المعترك. ممكن اجيب لك واحد ملتحي وممكن يكون مخبر في الامن الوطني، ايه المشكله؟ رب دقنه لبس جلابيه قصيره عشان يبدو انه سلفي. وخلي بالكم الكلام ده اعلاميا جائز واللعب ده موجود زي كتير من الاحداث. وزي ما قلت لكم قبل كده واحلتكم الى مقال في شهر ابريل السنه اللي فاتت، قلت لكم في التحولات العربيه في ثورات في ثورات الربيع العربي، سقوط الاقنعه، اقروا ازاي بيحاولوا يوظفوا دايما الوقفات والاعتراضات بشكل يسيء للاسلاميين ويسيء لفكره ان احنا بنحاول نصادم الدوله واننا دوله فوق الدوله. ده كذب وافتراء. فانا بتمنى من الشباب المسلم المحترم اللي المفروض هو اللي هيمسك مقاليد البلد في المستقبل شئنا ام ابينا، كمواطن بيعمل في هذا البلد او كمسؤول هيكون في هذا البلد، بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نتعقل وان نلتزم منهج السلف الذي رباه عليكم او الذي ربيتم عليه من مشايخ انا بعترف ان بعضهم خرج بره منهج السلف خالص بتصريحاته وطفولته في كلامه ومداخلاته التي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى انه مش فاهم حاجة خالص، لكن هو بيزيد على وتر عواطف ويشحن عواطف الناس ضد احترام مؤسسات الدولة، لان دي بلدنا احنا في الاخر. مجلس عسكري زائل، وزارة الداخلية هتزول كافراد، النظام نفسه زال، مش باقي غير مؤسسات الدولة اللي لازم نحافظ عليها بإيدنا وسناننا. ما عندناش استعداد نقعد نصلح في مؤسسات الدولة ونخش في متاهات من أول وجديد، وكل جيل يجي يشيل المر في إفساد ما أصلحه الجيل السابق، ونفضل طول عمرنا في هذا المستنقع وهذا النفق. معنا الأستاذ الدكتور محمد مراد مدير الحملة الإعلامية للمهندس، الدكتور مراد محمد مدير الحملة الإعلامية للمهندس خيرت شاطر. السلام عليكم دكتور مراد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مراد، ما حدث أمس من استبعاد المهندس خيرت الشاطر إلى أي خطوة وصلت الأمور القانونية والتظلم اللي قدمه المهندس النهاردة للجنة العليا للانتخابات؟
والله احنا طبعا بداية احنا مشتاقين جدا من هذا القرار، ونشعر بظلم يقع على المهندس خيرت الشاطر، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فاحنا نشعر بظلم شديد جدا وقع على المهندس خيرت الشاطر لسببين. السبب الاول سبب قانوني، والسبب الثاني وهو الاهم السبب سياسي وسبب منطقي. السبب الاول القانوني ان وضع المهندس خيرت الشاطر سليم 100%، واللي يرجع لتصريحات قمه قانونيه زي المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمه النقد وهو قامه قانونيه يكتشف ان وضع المهندس خيرت الشاطر قانوني 100%، لان الأحكام أسقطت عنه كما رد اعتباره في 13 مارس. نعم. ولكن الأهم هو السبب السياسي والسبب المنطقي، أن هذا الشعب خرج كي يزيل طاغية وكي يسقط نظام باغي، وأسقط هذا النظام في 11 فبراير، ثم إذا بنا نفاجأ أن هناك من يريد معاقبة المهندس خيرت الشاطر وحرمانه من حقه في الترشيح وحرمان الشعب المصري من حقه في الاختيار من بين المرشحين بسبب أن المهندس خيرت الشاطر سجن ظلما وبغيا وعدوانا من النظام السابق.
دكتور مراد، يعني أنت بتشوف أن العيب فينا إحنا كإسلاميين، يعني أوراقنا مش مستتفة صح، ولا قوة الإعلام الليبرالي بتحرك الأحكام القضائية، ولا في نوع من أنواع الموازنات عند من يقومون بهذا الأمر أن إحنا نضحي بالمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مقابل التضحية بتيارات ليبرالية أو باللواء عمر سليمان؟
والله حضرتك يعني انا مش شايف ان في خطا. احنا نستشعر ان هناك من يريد اعاده انتاج النظام السابق.
اصل انا اللي خلاني اسالك معلش انا اسف الاستاذ مختار نوح المحامي وهو كان من جماعه الاخوان هو نفسه اللي حسسني انه ترشح المهندس خيرت شاطر خطا وغير قانوني.
طيب ممكن استاذ مختار نوح بنحترمه كرأي ولكن له غير مطلع على كافه الاوراق.
نعم.
يعني استاذ مختار نوح ما عندوش كافه الاوراق ولا يعلم السبب الوضع القانوني اللي موجود.
نعم.
ولكن في ذات الوقت احنا عندنا كمان سبب منطقي زي ما بقول لحضرتك. هل يعقل ان يتم السماح لرئيس وزراء النظام السابق بان يترشح ويمنع خيرت الشاطر من الترشح لانه سجن ظلما وعدوانا في عهد حسني مبارك؟
طيب دكتور مراد يعني انا وصلت فكرتك لكن عايز اسال الناس عايزه تطمن الوضع القانوني دلوقتي يعني الناس ارتبكت وحست انها مش فاهمه حاجه يعني وصلتوا لحد فين؟
الوضع القانوني احنا طبعا قدمنا تظلم.
ايوه.
وبنحضر الدفوع بتاعتنا. الوضع القانوني بتاعنا سليم 100%.
نعم.
ولكن مره اخرى نعيد ان احنا نشعر ان هناك ايدي خفيه تريد اعاده النظام السابق. وبصراحه دكتور خالد نحن لا نطمئن ولا نثق في حيدة لجنة الانتخابات، نشعر بالترقب عشان الأوضاع القانونية بتاعتنا سليمة، صحيفة الجنائية بتاعت المهندس خيرت الشاطر قدمت نظيفة تماما، أوراقنا سليمة وفوجئنا بالاستبعاد.
هل من ثمة فكرة إن أنتوا تضغطوا بحيث التيارات الإسلامية تضغط والتيارات حتى الليبرالية اللي ظلم منها بعض الناس زي الدكتور أمل نور بصرف النظر نتفق أو نختلف معاه؟ في ثم الضغط انه احنا نعيد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لانه في كلام حوالين اعضاء هذه اللجنة العليا اللي كان قاضي عسكري وجي واللي حكم ايام مبارك في مجلس الشعب بتاع 2010 يعني في توترات عند الناس من الاسماء. هل في فرصة انه لضمان الحيدة ان احنا يعني ننحي هؤلاء ونجيب ناس ثانية؟
والله انا مؤمن ان الشعب المصري اذا رأى ان هؤلاء مصرين على عدم تحري الحيدة والعدل فسيزيلهم زي ما الشعب أسقط قبل ذلك النظام السابق. وإن احنا بنسائلهم هم نفسهم نسائل إخواننا في المجلس العسكري ونسائل إخواننا في لجنة الانتخابات.
نعم.
إلى أي شرعية تعتمدون؟ هل تعتمدون على شرعية ثورة 25 يناير المجيدة التي قام بها الشعب المصري ليرفع الظلم أم تعتمدون على شرعية نظام مبارك؟
نعم.
يعني النهاردة حضراتكم عايزين تحرموا المهندس خيرت الشاطر وأيمن نور وغيره من الترشح
الشيخ حازم
للرئاسة.
نعم.
والشيخ حازم.
نعم.
من الرئاسة لأنهم كانوا معارضين لنظام مبارك. إذن أنتم تعتمدون على شرعية نظام مبارك.
نعم.
فإحنا عايزين هذه لحظة فارقة. إحنا نريد من الجميع أن يحدد موقفه. نريد منهم سواء لجنة الانتخابات أو المجلس العسكري أن يحددوا موقفه.
نعم.
أن يصطفوا. هل قرروا أن يصطفوا مع نظام مبارك وفلوله بحيث يسمحوا لرموز النظام السابق بالترشح ويمنعوا المعارضين أم سيصطفوا مع الشعب؟
شكرا جزيلا دكتور مراد محمد مدير الحملة الإعلامية لمهندس خيرت الشاطر. معانا الدكتور محمد علي يوسف من حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واضح إن النهاردة هنجيب كل المرشحين الإسلاميين والناس اللي عندهم بسبب الصدمة التي صدم بها الشعب المصري أمس. دكتور محمد آخر المستجدات في الموقف القانوني للشيخ حازم بخصوص ما صدر أمس من استبعاده من سباق الترشح.
أيوة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء طبعا بحييك شيخ خالد
ربنا يرضى عنك
الله يبارك فيك. بس توضيح صغير يعني ما فيش متحدث إعلامي باسم حملة الشيخ خادم إلى هذه اللحظة كما أعلن الشيخ. أنا يعني ما بتكلمش الآن باسم حملة الشيخ خادم لأن هذا يعني إيه الشيخ قال أكثر من مرة إن هذا ليس من حق أحد.
أنت بالنسبة لي داعية محترم الحقيقة وكاتب محترم بس أنا يعني مش قصدي المتحدث الرسمي أنا بقول من حملة الشيخ يعني من محبي الشيخ يعني اتفضل.
أنا ده هو توضيح بس عشان إيه ما يبقاش الكلام محمول على شيء رسمي يعني
حاضر.
لكن طبعا بالنسبة للمعلومات اللي عندي ان يعني الان الشيخ قدم طعن موقفه القانوني كما هو معلن يعني مبناه على الحكم القضائي اللي حصل قبل كده اللي حصل من محكمه القضاء الاداري وهو حكم يعني الشيخ وضح اكتر من مره ان هو كان يعني مخاطب به جهه الاختصاص.
نعم.
يعني زي ما حضرتك عارف ان جهه الاختصاص هي مصلحه الجوازات في وزاره الداخليه هي اللي المفروض انها قانونا عرفاً إن هي اللي تثبت أو تنفي جنسية عن يعني
والد الشيخ حاج. نعم.
وخصوصاً إن إحنا عارفين كويس جداً إن قضية اللجنة الانتخابية إنها تكون تتدخل في اختصاصات ليست لها هي، صحيح هم قضاة وهم قضاة معروف طبعاً توجهاتهم وتاريخهم جيداً يعني وسيظهر تباعاً، لكن يعني حتى لو كان هذا فهم مثلاً لا يستطيعون أن ينفوا صفة أو شيء من غير الرجوع إلى أهل الاختصاص في الباب نفسه أو في المصلحة المختصة. فالمصلحة المختصة اللي هي وزارة الداخلية أظن إن كلنا شفنا الشهادة وكلنا عارفينها، والأمر يعني للأسف في تلاعب شديد جدا.
أنت بتفسر التلاعب ده إيه يا دكتور محمد؟ يعني الناس بعد ما فرحت يوم الأربعاء بالحكم اللي صدر من القضاء الإداري وظنت أن القضية انتهت بلا رجعة، وعايز برضو تعليم حضرتك على مقال خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع انه باعت للدكتورة حنان شقيقة الشيخ حازم مقال طويل قوي بيثني فيه على الشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يرحمه ويغفر له، وبيقول لها اخرجي مصلحة مصر وقولي الحقيقة، انت الوحيدة اللي معاك الحقيقة كما لو كان الشيخ لا يقول الحقيقة. يعني
طيب، هو بالنسبة للنقطة الاولى اللي هي موضوع تفسيرنا للي حصل، هو اللي حصل بصراحة مش يعني انا بالنسبة لي على الاقل ما كانش مفاجئ، لان الوضع له ارهاصات كثيره جدا في الفتره الاخيره، وكان في تلميحات من كثير من القيادات ان يعني هذا الشخص بالذات الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يعني ما ينفعش ان هو يسمح له انه يكمل باي سبيل كان، وانا تقديري ان ده كان يعني اخر فرصه قانونيه او حتى يفترض ويستطاع بالاعلام اللي حضرتك عارفه جيدا ان هو يشاع انها فرصه قانونيه. هي طبعا كده بهذه الطريقة هو بيدوس على القانون، لكن هيشيع وطبعا إعلامه حضرتك تعلمه جيدا ان هو هيردد من خلفه ان دي يعني هو كده بيتبع القانون، لان ما بعدها حضرتك الشيخ خالد تعلم جيدا انه مش هيكون قانون بقى، يعني لو عدى الشيخ حازم هذه العقبة فبالتالي يعني عشان يوقف بعد ذلك بفضل الله عز وجل طبعا شخصيته معروفة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فعشان يوقف بعد كده هتبقى فيه سبل غير قانونية، لذلك لا نريد التفصيل فيها، لكن هو في النهاية الكلام كان واضح. وحتى طبعا حضرتك عارف فضيلة شيخنا الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويشفيه يعني كان تكلم في الأمر ده يمكن من سنة، أنا فوجئت بكلامه طبعا يعني كانت بصيرة نافذة، يعني أنه قال يعني أنا أؤيده لكن أو يعني أبين تأييده لكن يقول يعني أتمنى أن يتركه. بالنسبة بقى للنقطة الثانية اللي حضرتك ذكرتها، نقطة الأستاذ خالد صلاح والمقال بتاعه، هو بصراحة الحقيقة مقال يعني أنا أقل ما يقال فيه في رأيي أنه يدس فيه السم في العسل، يعني يكاد يعني ينضح بالكراهية الشديدة واللمز الشديد جدا للشيخ حازم، كأن الشيخ حازم مثلا هو الطاغية الذي خرج عن مسار العائلة الكريمة وأنه الذي يريد أن يحرق البلاد، هذا ما يريد أن يوصله خالد صلاح، وفي نفس الوقت إيه يقوله بشاكة عشان يعني يدخل على بشكل نصيحة وأنه بيكلم بقى السيدة الفاضلة أخت الشيخ حازم. وأنا عايز أنبه لنقطة مهمة جدا في النقطة دي يا شيخ خالد لو سمحت لي، إن قضية التكرار لبعض الفضلاء ومش عايز اسمي، انا حتى لسه كاتب مقاله حالا في العنوان ده اسمها نصيحه الى الناصحين، قلت فيها ان يعني انا عارف كويس جدا ان في الكثيرين بيحاولوا يرددوا هذا الكلام، يعني فين ورق الشيخ حازم، فين الجرين كارد، فين اخت الشيخ حازم. عايز اقول لحضرتك حاجه يا شيخ خالد، الكلام ده كله يكون صالح في حاله واحده بس، لو احنا بنتكلم عن طرفين، يعني لو الطرف اللي بيتكلم هو الشيخ حازم والشعب او الراي العام اللي عايز يعرف فين الجرين كارد وفين، لكن هل احنا الان امام طرفين يا شيخ خالد ولا في اطراف ثانيه في اللعبه؟ في اعلام فاسد بيستغل اي ورقه بيطلع عشان يرد عليها، في مخابرات وفي امور ثانيه كثيره جدا، وفي قضاء ممكن يتلاعب. فبالتالي انا بقول وده رايي طبعا الشخصي ان الشيخ حازم يعني ان كان معه ورق فهو مش من الصواب ابدا انه يطلعه عشان ضغط خالد صلاح او عشان ضغط غيره، انما هو يطلعه في الوقت اللي هو يراه مناسب من باب انه صاحب الشأن ومن باب انه هو طبعا محامي قريب ومعروف اتجاهاته يعني ومعروف قدراته في الباب ده. فهو انا ظني والله تعالى اعلم ان لو الشيخ ان شاء الله تعالى، والكلام ده يا شيخ خالد خلال ساعات هيتبين يعني الموضوع خلال ساعات، لكن في نقطه ثانيه برضه نحب ناكد عليها ان في يعني نبره في الاعلام، وانا شايف انها نبره يعني واضحة جدا ظهرت في كلام خالد صلاح وظهرت في كلام غيره كتير سواء إبراهيم عيسى أو غيرهم، إن إحنا يعني إيه الناس الهمج اللي هنولع البلد. يا شيخ خالد أنا عايز بس حضرتك ترجع لبيان حركة حازمون امبارح، وهي طبعا من أشد الحركات المؤيدة للشيخ حازم صلاح، وهي أكتر من يرمى بمثل هذا الكلام. حضرتك شوف البيان بتاعها، قاله المهندس خالد حربي امبارح على ما اظن، كان في غايه الهدوء وفي غايه العقل، وكل منتظر انه يشوف نتيجه التظلمات. فاحنا ناس مش همج ولا رعاع زي ما حضرتك تفضلت الان. انا سمعت حضرتك في المداخله وحضرتك بتتكلم عن قضيه ان يعني بلاش بقى السيره، وبلاش ان احنا نؤدي للراي العام ان اي حاجه بعد كده تحصل تعملها اي جهه ما سواء سريه او امنيه او حتى خارجيه، ونقول ان ملصقينها باتباع الشيخ حازم او بمؤيدي الشيخ حازم. دي نقطه مهمه جدا لابد ان احنا يعني كنا ننوه عليها.
شكرا جزيلا دكتور محمد علي يوسف الداعي الاسلامي ومن المؤيدين للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وهو بيتكلم بشكل شخصي مش هو المتحدث الرسمي، لان حمله الشيخ حازم ملهاش متحدث رسمي زي ما هو وضح لنا. وكيل البرلمان قانون العزل غير دستوري معنا الدكتور عاطف البنا، استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره. السلام عليكم دكتور عاطف.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور عاطف، يعني قانون العزل غير دستوري ده كلام بيقوله السيد اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، وطبعا كان في حد كذا حد من اعضاء مجلس الشعب اعترض وقال ان احنا عدنا الى زمن ترزيه القوانين ايام فتح السرور. تعليق حضرتك.
يعني اولا الملاحظه، المناقشات يجب الا تاخذ هذه الحده.
نعم.
واحنا مختلفين عن اوضاع النظام السابق.
نعم.
انما من ناحيه دستوريه هذا القانون او مشروع القانون، اقول ان هناك بعض الشبهات يعني حول هذا الدستوري. لا اقول انه اكيد غير دستوري، ولا اقول انه اكيد انه دستوري. في بعض الشبهات وتخضع لرقابه المحكمه.
نعم.
اولا يعني اقول شبهات وليس اكيد، لان اولا قيل ان القانون فيه او المشروع القانون فيه انحراف بالسلطه لانه موجه الى شخص او اشخاص محددين. اقول العبره في القانون هي بالصياغه ولا يتحدث عن اشخاص معينين. اللي ما بيتحدث ان اللي تولم ان في قياده الحزب في هيئته العليا او لجانه الى اخره، او في مناصب في رئاسه الجمهوريه خلال 10 سنوات ويحرمون من ترشيح لرئاسه او يكون نائب رئيس او رئيس وزراء الى اخره، القانون في صياغته حتى ولو في وقت معين انطبق على شخص او اشخاص محددين، انما هو نص عام يعني القاعده عامه. هو ليس هذا قانونا يعني مقصود به اشخاص معينة.
طيب سؤال دكتور عاطف الحقيقه مهم بالنسبه لنا، ليه القانون ده بعض الناس برضه بتستفسر ليش معنى القانون ده صدر فقط لما نزل اللواء عمر سليمان، ليه ما صدرش من بدري شويه وكان موجود الوزير احمد شفيق وداخل سباق الترشح وماشي؟ يعني
يعني حتى لو كان شخص او اشخاص معينين في الذهن، انما هو ليس مقصورا عليهم، والقانون ياتي في اي وقت، وكثير من القوانين بيتم تعديل القوانين نظرا للظروف في الواقع والتطبيق.
نعم.
في الواقع والتطبيق وجد مثلا انه ترشح ناس يعني من قيادات النظام السابق، والشخص اللي هذا ده بيعتبر هو الشخص الثاني في النظام السابق، ولو جاء كما تذكر الصحف الان هو حسني مبارك رقم 2.
نعم.
فيعني القوانين ممكن ان تكون ظروف عن ترشيحه هو وغيره الى اخره، وتراكمت الامور بحيث قدم المشروع.
شكرا.
انما انا بتصور من الناحيه السياسيه وليس الناحيه القانونيه انه كان الافضل ان يصدر القانون ده من مده. لا اقول ان هناك يعني اوجه عيب لمجلس الشعب، لان بعض القوى اللي بتريد تنتقد مجلس الشعب يقولون لماذا لم يصدر من شهرين او اكثر عندما تولى المجلس. اقول كان الافضل كثيرا، ونتفادى الكلام عن عدم الدستوريه، لو صدر من 7-8 شهور او من بعد الثوره مباشره كان يمكن ان يصدر في اعلان دستوري، واعلان دستوري يتفادى الطعن بعدم الدستوريه، لان يعني الاعلانات الدستوريه لا يكون الطعن فيها بعدم الدستوري.
دكتور عاطف، هل لك تصريح ان السيد عمر سليمان لن يقبل طعنه؟
والثورات كل الثورات لما بتقوم وتنجح بتصدر قوانين او قرارات بقوانين الى اخره لحرمان رجال العهد السابق من ممارسه حقوق سياسيه لمده معينه.
هل حضرتك قلت ان السيد اللي هو عمر سليمان لن يقبل طعنه؟
لم يقبل، يعني هو لم يقبل طعن، يعني
في تصريح متصور لحضرتك. نعم
نعم، انا متصور ان الغالب، انا لا اقول يعني هو طبعا القرار للجنه العليا وقرار تغيير قابل للطعن فيها بعد ذلك، لما اتحدث عنها القانونيه، لان البعض قال وكان تعليقي على ما قيل لي ان البعض قال انه يستطيع ان يستكمل. قلت يستكمل وانا لسنا في مدرسة وعملية ملحق له استكمال، اذا كانت لديه توكيلات سابقة وكانت موجودة قبل التقدم يمكن ان يقدمها وممكن اللجنة يعني تنظر فيها، انما ليس له الان ان يقدم يعمل اي توكيلات ويقدمها.
نعم، شكرا جزيلا دكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. اخماد حرائق السويس بشكل كامل وارتفاع ضحايا حريق بترول السويس ل 55 شخص، ومصادر امنيه بتقول ان خسائر حريق السويس مليار جنيه، يعني تكبدت الشركه خسائر مليار جنيه بسبب حريق. امبارح معانا الاستاذ عبد الله ضيف مراسل بوابه الوفد بالسويس. السلام عليكم استاذ عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
استاذ عبد الله، هل تم السيطره على الحريق بشكل كامل؟
هو صراحه من الساعه الخامسه مساء تقرر شبه اخماد الحريق، لانه سرعان ما تندلع لهيبه مره اخرى ولا تزال النيران مشتعله فيه، فكذا مره كنا نتوقع ان الحريق فعلا هيتم اخماده ويبقى النيران بسيطه فيه، وفجاه تشتعل النيران مره اخرى، والوضع لسه لحد دلوقتي مستمر، الحريق لسه لحد دلوقتي مستمر واستئمال بقرب اخماده باللحظه الاخرى.
اخر احصائيه للضحايا والمصابين يا استاذ عبد الله؟
الاحصائيه الرسميه بتاعت شركه المصري للبترول الموجوده داخل الشركه تخطى عدد العمال المصابين فيها 101 باختناقات، كلهم صراحه كلهم مصابين باختناقات.
اما 101 101 مصاب
باختناقات في شركه المصري للبترول.
نعم،
ده حتى الساعه الخامسه مساء.
نعم،
اما بخصوص احصائيه مستشفى سويسرا العام ومديريه الصحه فالاحصائيه الرسميه بتاعتهم بيقولوا ان هم 23 مصاب زائد قتيل واحد.
قتيل واحد، طب هل التحقيقات اسفرت عن ان هناك شبهه جنائيه ولا ده اهمال ولا ايه بالظبط؟
هو صراحه انا لاحظت ان اللي بيرددوا كلمه شبهه جنائيه كلها طالعه من جهات مسؤوله، كانما الغرض منها الدفاع عن وزير البترول او الدفاع عن جهات حكوميه. انا النهارده لما جيت قابلت مختصين بيقوموا بالتحقيقات الخاصه بالنيابه العامه قالوا لي ما فيش اي ادله ماديه بخصوص هذا الوضع، وما جاتلناش اي ادله، قالوا لي احنا سمعنا زيك ان فعلا ان في شبهات، لكن ما فيش اي حاجه رسميه اتقدمت للنيابه بتلك الشبهات.
نعم،
انما عملوا بيها بلبله للاسف الشديد ان في شبهه وان في عمل تخريبي، لكن على ارض الواقع وفي تحقيقات النيابه ما فيش، والنيابه النهارده امرت بتشكيل عده لجان لتحديد اسباب الحادث وتقدير قيمه الخسائر والتلفيات، كما امرت النيابه بالتحقيق في الواقعه الخطيره اللي حصلت النهارده
اللي هي
اللي تمثل اللي خطيره جدا، دي تعتبر كارثه اكبر من كارثه الحريق نفسه. الكارثه دي الكارثه الجديده تمثلت في ايه؟ ان الحريق اندلع الساعه 6 مساء امس وتمكنوا من اخماد الحريق في الساعه 12 الظهر النهارده. وللاسف الشديد وللاسف الشديد انصرفوا بدون القيام باعمال التبريد لمكان اشعال الحريق، كلهم انصرفوا بما فيهم وزير البترول بعد ما تلقى التهاني. وزير البترول اتصل بيه وهو ماشي في مصر بيقول ارجع الحريق اندلع تاني عشان الحريق اندلع تسعة واحدة تاني.
تلقى التهاني على ايه حضرتك؟ تلقى التهاني على ايه؟
نعرف ايه؟
تلقى التهاني على ايه؟
على اساس ان هو يعني تم اخماد الحريق وان على اساس ان هم كانوا متصورين ان هيستمر لمده عده ايام. فبعد ما الوزير انصرف وبعد ما الناس كلها انصرفت من اخماد الحريق بدون القيام باعمال التبريد لموقع الحريق لعدم تجدد اشتعاله مره اخرى.
نعم.
بعد ساعه واحده النيران اشتعلت ولحد دلوقتي لسه مشتعله، واخر الانباء دلوقتي ان بدل ما كانوا ثلاث تنكات بس مشتعلين للاسف الشديد ضم ليهم من حوالي 20 دقيقه تنك رابع، وبقى دلوقتي حاليا وانا بتكلم سيادتك اربع تنكات بتروليه مشتعله في شركه المصري للبترول.
هل اخر سؤال عندي، هل فعلا جاء طيران هليكوبتر اسرائيلي للمساعده في الاطفاء؟
هو صراحة بأمانة كل الطيارات الأربع طيارات هليكوبتر أنا شفتها كلها تابعة للقوات المسلحة، أما برضو حكاية إن الطيران الإسرائيلي فدي برضو دخلت برضو في إطار الخيانات بتاعت الادعاءات اللي بتتقال صراحة ملهاش أي أساس على أرض الواقع.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الله ضيف مراسل بوابة الوفد بالسويس، جزاك الله خيرا. الواشنطن بوست: السلفيون سيقودون موجة الاضطرابات القادمة. توقعت الصحيفة الأمريكية أن تعم مصر الفترة المقبلة موجة اضطرابات هائلة يقودها السلفيون بعد استبعاد مرشحهم الأوفر حظا للوصول لمنصب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، خاصة أنه ليس لهم بديل بعكس الإخوان والفلول. ده الكلام ده للواشنطن بوست. لذلك فهم أكثر الخاسرين من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية. وقد استبعد أبو إسماعيل لأن والدته كانت تحمل الجنسية الأمريكية. ده كلام برضو الواشنطن بوست، وهذا يشكل انتهاكا للقانون المصري. ونقلت الصحيفة عن المحلل ضياء رشوان من مركز الدراسات الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قوله: من المرجح أن تنحية أبو إسماعيل سوف تحدث احتجاجات كبيرة، فقد جاء في المركز الثاني في استطلاع على الرأي أجري مؤخرا، فإذا تم استبعاد الشاطر فالإخوان لديهم مرشح النسخ الاحتياطي أو النسخة الاحتياطية محمد مرسي، وإذا منعت سليمان فأنصاره سوف يتحولون إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، أما السلفيون فليس لديهم بديل، مضيفا سوف تكون ردة فعلهم أكبر بكثير. طبعا ده تصريح وجهة نظر، وأنا إن شاء الله بإذن الله عندي ثقة في كل الشباب إن لو حصل ده قانونا زي ما قلت لكم إن شاء الله عمر ما الإسلاميين كانوا همج ولا رعاع في يوم من الأيام. وبتكلم عن الإسلام الملتزم المحترم اللي بيحب القرآن والسنة، مش الإنسان المدعي، لأن في ناس مدعية لازم نعرف ده، يعني في وسط الصف ناس بتدعي، زي أي صف في ناس بتدعي، اللي بيدعي انتمائه للليبرالية وإنه بيقاتل على الليبرالية، وتلاقي الليبرالية بالنسبة له زي ما بنتكلم دايما صنم عجوة ياكله وقت ما يحس إنها مش في صالحه. إنما المسلم الحقيقي لا بتاع مشاكل ولا بتاع عنف، ثاير وغاضب لأنه شاعر بحاجة، في شيء مش مظبوط. أنا مش قادر أتصور إن إحنا في قضية والدة الشيخ حازم هل هي أمريكية ولا مش أمريكية، على مدار شهر وشوية الإعلام يلوكها صباحا ومساء، ورايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين لما الناس زهقت. فاللي عنده القرار يتفضل، وإذا كانت مصر معنية بهذا الأمر لأن ده مرشح رئاسة، فبتصور إنه يحصل اتصال من وزارة الخارجية المصرية بوزارة الخارجية الأمريكية ونفض الإشكال، نبعت نقول في جواز سفر ولا مفيش جواز سفر، يعني ما نقعد نلاعب الخارجية الأمريكية في الصمت والحل، والخارجية المصرية مش احنا معنين بالأمر، والداخلية الحكم ترد عليها، فماذا بقي حتى نخرج من هذه الشرنقة يعني بواخة حاجة بقت بايخة الحقيقة، خصوصا ان كل ليل وكل نهار السيد عمرو أديب الراجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله سنن سكنته سايب كل مصر واللي فيها، ومش مركز غير على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. طبعا أبو حمالات ده موضوع تاني، أبو حمالات ده أنا لم أرى في حياتي مثل هذا الرجل، ده بيكره نفسه، يعني إبراهيم عيسى ده بيكره نفسه لما تقعد تتفرج، يعني حتى أما بصيت على التصريحات علاء الأصواني وهو مع عبد الرحمن يوسف، قلنا من ناحية الإنصاف أنصفنا اللي قاله بشكل في عقل، إنما النهاردة هفضل طول عمري عشان كره الإسلاميين. إبراهيم عيسى ده تاريخه كله كده، اوعى حد يصدق ان الراجل ده كان وطني وكان والفيلم الهندي بتاع حكم الرئيس والبراءه والحواديت اللي حصل زمان دي، الناس دي عندها من الدجل السياسي وغير السياسي ما لا يعلمه الا الملك جل وعلا. فما تستغربوش انه طول النهار والليل يطعم في الشيخ حازم ويطعم في مهندس خيرت الشاطر ويطعم في الاخوان، زي نصر القفاص، زي زبس الشله. هي ثوره 25 يناير دي، يعني احنا قلنا ان كان في ميزات، كل مره بكرر كل 3 شهور شهرين بكرر نفس الكلام اللي بقوله ده، إن كان لها ميزات فلها سلبيات، من سلبياتها الناس دي، ومن سلبياتها إنها قطعت الأرحام في البيوت، عملت مشكلة بين الرجل ومراته والرجل وولاده والرجل وأخوه. ده في أسر دلوقتي الإخوة بيترشقوا مع بعض، خناقات ما بين المؤيد والمعارض، اللي بيحب ده في واحد يقولك أنا مش حابب الشيخ حازم، أخوه اتخانق معاه أنا بحب الشيخ حازم، وهكذا. فحاجة بتاع مين؟ طيب فيجي اخوات بتتخانق، زوج وزوجه بيتخانقوا، عيال بيتخانقوا، قرايب بداوا ما بيروحوش يزوروا بعض في البيوت بسبب خلافاتهم حوالين المؤيد للمرشح الاسلامي واللي ضد المرشح الاسلامي واللي كره الاخوان واللي بيحب الاخوان. مش ممكن، يعني ما كنا نتصور ان هذه الثوره ممكن تعمل كده في البيوت. وفي النهايه بنقول دين، ان لم تحكم الثوره او ان لم يحكم الثوره دين مش هنلاقي اي بركه في اي حاجه، هنفضل طول عمرنا كده يا شتايم يا نقل ادبنا على بعض، يعني نقعد نلفق اتهامات لبعض، يا ننسى. احلى حاجه ننسى، يعني بقول للناس ما تخلي عندك الفلاش ميموري كويس قبل 25 يناير، ارجع بالذاكره وشوف مواقف الناس وحطها قدامك وخليك عاقل. النهارده واحد بعت لي بيقول لي لابد ان تعتذر للدكتور ابراهيم الفقي لانك انت قلت ايه؟ الله يرحمه ويغفر له يا رب، الله يرحمه ويغفر له. احنا كنا بنتكلم عن قضيه الطاقه والموضوع على حاله مش هتكلم فيه لان الرجل افضى الى ربه. نمرة 2 اعتذر للدكتور البراعي، اعتذر له على ايه؟ اعتذر له على ايه؟ هو انا اتكلمت في اخلاقه؟ اتكلمت في عرضه؟ انا بتكلم في رؤيته وبتكلم في اتصاله بامريكا وبتكلم، فخلينا عاقلين. الحمد لله انا عارف بقول ايه يعني، معنا محمد فهيم مدير الحملة الشعبية للشيخ حازم. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
محمد، إلى أي حد وصل الأمر وما ردك على الاتهامات اللي طول النهار في الصحافة وفي الإعلام الآخر أن أتباع أبو إسماعيل همجيون وإن هم عايزين يولعوا في البلد وإني وإني وإني؟ قل لي بس الأول، وصل لحد فين الأمر وردك على الاتهامات؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
احنا بيكيد لنا من كل الجوانب، طارة القنوات المغرضة اللي طبعا معروف او مين اللي بيمولها، والصحف المتلونة معروف جدا اصحابها هم مين. يعني انا بستغرب واستعجب من اليوم السابع اللي صاحبها نفسه كان في يوم من الايام اللي مدير تحريرها في يوم من الايام خالد صلاح كان من
رئيس تحريرها. نعم،
رئيس تحريرها خالد صلاح كان من الناس اللي محسوبين على التيار الاسلامي في يوم من الايام. خالد صلاح كان من ضمن الناس اللي كانت يوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس القميص وكان ملتحي وكان عضو في جماعه معينه واعتقل وشاف الامرين. وبعد ده كله المفروض ان هو يعني حس بالظلم والقهر، ما يساعدش ان يبقى فيه ظلم وقهر علينا بالطريقه دي. طبعا الناس كلها بتقول ان احنا همج ويقولوا ان احنا مش متابعين القانون. لو احنا همج ما كناش سمعنا كلام الدكتور حازم صلاح واسماعيل وامتثلنا ومشينا من قدام اللجنه العليا للانتخابات وما عملناش اي مشاكل وما فيش فينا حد حتى يعني لوح باي حاجه قدام اللجنه ولا اتكلم خالص. فوجئنا لقينا كلام بيتقال علينا ان احنا همج وان احنا ضد وان احنا
ضد القانون وما بنحترمش القانون. نعم.
ولكن الحقيقه ان احنا فعلا اول ناس بنحترم القانون، واحترامنا للقانون هو اللي خلانا نمشي في الطرق القانونيه وبعد كده ناخد حكم من المجلس الدوله ومعانا نصه. لو حضرتك عايز قتله نصه على الشعب المصري كله انا ممكن قتله حاليا.
طيب محمد، يعني عايزين نعرف برضو، انا عارف ان الشيخ حازم دلوقتي في طريقه او وصل اللجنه العليا للانتخابات، يعني ايه اخر المستجدات في هذا الامر؟
والله حتى الان لم تتضح الامور بعد، ولكن طبعا هو واضح جدا ان هناك مؤامره على دكتور حازم صلاح واسماعيل لانه هو الوحيد اللي تحدث بتطبيق الشريعه دون المرشحين. وطبعا دي حاجه مش سهله ان حد يتكلم في الشريعه، لازم يجيله كلام من كل حته، من امريكا ومن اسرائيل ومن كل ان هو امه مزدوجه الجنسيه، ويرسلوا الينا تقارير مزوره لكي يروجوا لهذه الشائعه.
هل الشيخ حازم محمد حقيقه كان اعلن قبل كده، عشان برضو الاعلام الاخر بيقول ان هو معاه الجرين كارد بتاع الست السيده والدته الله يرحمها ويغفر لها؟
اللي بيقول كده يورينا هو اعلن امتى وفين.
شكرا جزيلا محمد فهيم مدير الحمله الشعبيه للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. نسال الله ان يولي علينا الاصلح وان يظهر الحق، واحنا عندنا قانون الهي احنا مطمئنين له جدا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. هناخد فاصل ونرجع نواصل حديثنا مع ضيوفنا الكرام، الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون، والدكتور المستشار ماجد شبيطه عضو مجلس الدوله والخبير الدستوري، والدكتور يسري حماد عضو الهيئه العليا لحزب النور. هنتكلم عن المستجدات واللي حصل امبارح. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الطبيعي أنكم ابتليتم الحقيقة بالتوك شوز في القنوات الفضائية من قيام الثورة للنقاش حول المستجدات على الساحة المصرية اللي بتتغير كل ساعة، لدرجة الناس فعلا حاسة أنها في ماراثون جري مش قادر تاخد نفسها. جزء من الشعب أصابه الملل والإحباط، وجزء من الشعب كره العملية الديمقراطية، وجزء من الشعب بقى منقسم على نفسه. فطبعا اللي حصل امبارح غير مسار سباق الترشح بشكل كبير جدا، قرار اللي صدر من لجنه الانتخابات. فهنناقش ده ان شاء الله مع ضيوفنا الكرام، دكتور المستشار ماجد شبيطه عضو مجلس الدوله والخبير الدستوري. السلام عليكم دكتور ماجد.
وعليكم السلام.
واخونا وحبيبنا الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون. السلام عليكم استاذ محمود. ثم اخي الفاضل الكريم دكتور يسري حماد عضو الهيئه العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي ايضا باسم الحزب، ونقول له الف سلام عليك لانه جاي النهارده متعب جدا والله، بس عشان خاطر يبقى مشارك في الكلام عن الحالة السياسية في مصر. السلام عليكم دكتور.
السلام عليكم.
شفاك الله وعافاك.
ربنا يبارك فيك.
دكتور ماجد من الناحية القانونية لازم أبدأ معاك الحقيقة. لأن الناس اتوترت من الحكم اللي طلع امبارح. صدموا. يعني الناس كانت متخيلة إنه خلاص الناس اللي قدمت والأمور والمستشار تامر بجاته ده كان عمال كل يوم يقول ما زال فلان داخل السباق. يقولوا له أصل المحكمة يقول ما زال داخل السباق. أصل الخارجية قالت إنه أمة أمريكية ما زال داخل السباق. ثم صدر الحكم يوم الأربعاء اللي فات يبرئ ساحة الشيخ حازم من القضاء الإداري. ده اللي حصل. فعايزين نفهم إيه اللي مستجد اللي حصل خلى الطاولة اتقلبت مرة تانية باستبعاد الشيخ حازم، المهندس خيرت الشاطر، اللي هو عمر سليمان، المستشار مرتضى منصور، الدكتور أيمن نور، بحكم إن هم الأسامي الأشهر في هذه العملية. طبعا غير السيد ممدوح قطب واللواء حسام خير الله.
هو حضرتك الإشكال الحقيقة إن المادة 28 هي دي الحقيقة مادة عجيبة جدا، يعني إن هي قالت إن قرارات اللجنة انتخابات رئاسية محصنة ضد الرقابة القضائية. وده الحقيقة خروج على المتعارف عليه وعلى القانون الدستوري وعلى العرف السياسي، يعني هي خروج على كل حاجة.
نعم.
تحصين قرار اللجنة من الرقابة القضائية ده شيء غير مقبول. وبين كان أنا في الحقيقة أعذر وضع النص لرؤية ما هو نظر إليها، هو طراء له أن كثرة الطعون على المرشحين الرئاسيين ستؤدي إلى إشكال أمام القضاء، وسنظر إلى آخر يوم قبل الانتخابات لا نعرف ما يدخل ومن يخرج، لأن القضاء بأحكام مستعجلة زي مجلس الشعب كده. فهو طراء له أن منصب الرئاسة لا يفلح معه هذه الطريقة أو لا يتناسب معه هذه الطريقة، فقرر تحصين قرارات اللجنة. وإن كان هذا خطأ دستوري، يعني نعترف أن هذا خطأ دستوري فادح. فالإشكال دلوقتي أن أحكام القضاء الإداري هي دلوقتي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قالت أن عندها ما يدل على أن والدة الشيخ حازم أمريكية، فخلاص هي قرار اللجنة هو لا يجوز طعن عليه.
نعم.
حتى إن خالف هو قراره نهائي، هو فتح باب التظلم، هو يطلع على المستندات يشوف إيه المشكلة عنده ويصححها، بس قرارها انتهى. بالنسبة للمهندس خير الشاطر والمهندس مطلع منصور، مشكلة هم الاثنين سبق الاتهام في القضايا، فهفود ياخد حاجة رد اعتبار. ما هو ما حصلش على رد الاعتبار. مشكلة المهندس خير ايضا العفو بتاعه ما كانش كامل، عنده مشكلة ان العفو لمش في جريدة رسمية، فايضا استبعاده بقرار.
طب المستشار المدير حملته كان مش بيكلمني بيقول لي الورق تمام والامور تمام. هي الفكرة الناس بتسأل اذا كانت المادة 28 اللي احنا تم الاستفتاء عليها وكانت رؤية تحترم من المستشار طارق البيشري زي ما حضرتك قلت طراء له ذلك، وكان من المفروض ان احنا دايما بنقعد نلعب مع بعض باثر رجعي دايما، يعني كان من المفروض ساعتها نقول لا، لكن كمان حد امبارح قال الحقيقة ساعات بيبقى في مجموعة مواد بنضطر ناخدها باكج على بعض عشان نقعد نفصل نقول دي لا او دي بناخد الباكج ده. هل بتتصور انه التظلم ده جائز، يعني التظلم اللي هيعمله الشيخ حازم او المهندس خيرت الشاطر او ايمن نور دكتور ايمن نور، هل التظلمات دي جائزة بناء ان حضرتك قلت لي ان ده لا يجوز الطعن على هذا؟
لا، هو التظلم دوت اذا كان في شيء مش واضح امام اللجنة، لكن هو يجيب شيء جديد لا. يعني الست اللي هو عمر سليمان هو عنده مشكلة في التوكيلات، ما ينفعش ان هو يعمل توكيلات دلوقتي اذا هي موجودة في اللجنة او عنده هيقدمها ماشي، لكن تتعمل من جديد هذا لا يجوز. اذا كان المهندس خالد عنده مساعدات اخرى يقدمها لنظر التظلم، لكن انشاء وضع جديد هو ده اللي فيه المشكلة، ده اللي مش هينفع دلوقتي. يعني ده اللي مش
يعني هل من وجهة نظرك كدستوري، وانا عارف ان الدستور عامل زي الفقه برضو، يعني في اراء رايحة وجاية والواحد بيدور على الثغرات وبيبحث عن اقوال، هل بتتصور من وجهة نظرك كدستوري قبل ما اروح للاستاذ محمود سلطان انه اتس اوفر او جيم اوفر، خلاص اللي خرج وخرج ومفيش دخول باي شكل من الاشكال؟
اغلب الظن كده،
اغلب الظن ان الاستبعاد ده نهائي. استاذ محمود سلطان، هل نحن امام معركة قانونية لها طابع سياسي ام معركة سياسية لها اذرع قانونية؟
لا، هي معركة سياسية ومسيئة وفضائحية في نفس الوقت. يعني انا مش شايف ان هناك عنوان نقدر نحطه على المشهد الرئاسي الان غير ان احنا نقول هناك فضيحة حقيقية حصلت في خلال الساعات الماضية. عيب قوي ان الامريكان هم اللي يحددوا مين رئيس مصر المقبل، هم اللي يتلعبوا بالمرشحين.
يعني حضرتك بتتفق
الرئاسة طبعا،
حضرتك بتتفق مع كلام مصطفى الفقي زمان اما الرئيس مصر لن يأتي الا برضا امريكا واسرائيل.
استنادا الكلام اللي قالته اللجنة العليا للانتخابات، اقدر اقول لك ان واشنطن هي التي استبعدت المرشح الرئاسي الاخر حظا وحازم صلاح ابو اسماعيل. لان الحقيقة من العيب قوي ان احنا نرفض الاعتماد على ما قاله القضاء المصري ونعتمد على شوية ورق جاي من الادارة الامريكية وجاي بشكل مستعجل وتاني يوم. يعني تلاحظ حضرتك ان الاوراق اللي تقدمت بيها امريكا واللي ادعت فيها اللجنة العليا للانتخابات بانها تثبت جنسية والدة ابو اسماعيل الامريكية جت في اليوم التاني على طول من اصدار
الحكم القضاء الاداري،
والكلام ده قالته اللجنة العليا، قالت النهاردة، قالت ان احنا في اليوم التاني جالنا الورق. طب فين الورق ده؟ مش عارفين. للأسف الشديد دي تعتبر إهانة كبيرة جدا.
هل لو الورق ده موجود يا أستاذ محمود من وجهة نظرك يعني كان صعب يقدموه على طول ويقولوا أيوة دي الجواز السفر ويخلصوا؟
نحن نطالب اللجنة العليا للانتخابات تظهر هذه الأوراق للرأي العام. الرأي العام لن يقبل مرة أخرى أن يستغفل. أنا في تقديري الشخصي اللي حصل ده إهانة كبيرة جدا للقضاء المصري وإهانة كبيرة جدا للسيادة الوطنية المصرية. للأسف الشديد احنا كل ما نخطو خطوة للأمام في اتجاه الاستقلال الوطني بردونا تاني إلى التبعية من جديد. اللي حصل امبارح هو نوع من الوصاية الأمريكية على المشهد الرئاسي في مصر. دي كلام يعني أعتقد إن هو يعني لا يعني يحتمل الجدل. أما فيما يتعلق بالمادة اللي هي 28 من الدستور اللي حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات، طبعا كانت هذه المادة في تقديري الشخصي مادة عبقرية فعلا، وأنها فعلا حصلت منصب رئاسة الجمهورية عشان ما يكونش الرئيس اللي جاي ملطشة أو بس إن الرئيس هزو يعني كل عين
يطلع عليه.
وكان من المفترض أن تتحلى اللجنة العليا للانتخابات بالمسؤولية ولا تنحرف بهذه الحصانة لأهواء سياسية أو لأغراض أو للخدمة لبعض الجهات الموجودة في الدولة. حتى الآن تعتبر اللجنة العليا للانتخابات مدانة في هذه المسألة، وأنا أطلبها بأن تظهر الأموال لديها من أوراق تثبت جنسية والدة أبو إسماعيل.
نعم.
أنا بقول تاني اللي حصل كان إهانة كبيرة جدا للسيادة الوطنية المصرية وإهانة أكبر للقضاء المصري.
دكتور يسري، يعني بين أمرين، التيارات الإسلامية رايحة على فين، خصوصا أنها نالها النصيب الأكبر من الاتهامات أنها أربكت العملية السياسية بضعف خبرات قادتها وانشقاق الصف الإسلامي في التجمع حوالين مرشح واحد. وحد بعت لي السلف الحق بيقول لي: شيخ خالد، انا اسف في السؤال، ولي غالبية الشباب حاسس ان حزب النور استريح لما تم استبعاد الشيخ حازم؟ هل عشان هما مش بيأيدوه، خايفين من رد فعل الشباب والعلماء اللي قاموا بتأييده، وكذلك خسارة الشارع السلفي؟
والله هي القضية مش كده يا استاذ خالد، يعني القضية ليها خلفيات. انا بس يعني مش عايز اطول، ولكن هي الخلفيات ان احنا اصلا كتيار اسلامي كنا خارج المشهد السياسي، كنا تيار مستبعد من أي عملية سياسية في البلد. كان البلد بتدار بواسطة فئة معينة، بواسطة إعلاميين معينين، بواسطة كوادر ومؤسسات ونقابات كلها تتبع نظام معين. التيار الإسلامي فعلا لما بعد ثورة 25 يناير هو فعلا أربك الحركة السياسية في مصر، لأن ظهر أن في قوة كبيرة جدا مسيطرة على الشارع المصري، قوة كبيرة جدا هي نبع من وجدان الأرض المصرية ما كانتش موجودة. يعني الطبيعي ان تكون الفئة الحاكمة وجاي فئة تانية بتناوشها سياسيا ان الفئة دي تكون صغيرة، لكن اتضح العكس، ان الفئة اللي كانت بتمسك زمام الامور ومقاليد الامور هي الفئة القليلة جدا اللي ملهاش اي تواجد شعبي، والفئة اللي كانت مهمشة هي الفئة الغالبية العظمى اللي هي بتمثل اكتر من 70% من تطلعات ابناء شعب مصر. فالفئة دي بلا شك اربكت حياة سياسية. انت عندك دلوقت يعني صراع بين فصيلين، فصيل هو التيار الشعبي الوطني الجارف الممثل في التيار الإسلامي، وفصيل تاني اللي هو التوك شوز والقنوات الفضائية والمؤسسات والنقابات والوزارة وعملاء النظام السابق اللي هم يمثلوش أكتر من 20% تقريبا.
نعم.
فحصل فعلا يعني صراع ما بين الطرفين، وده يمكن باين جدا في مجلس الشعب والتغطية الإعلامية لمجلس الشعب اللي ما كانش يجرؤ الأول على انتقاد جلسات مجلس الشعب، دلوقتي بيحاول يكسر في مجلس الشعب ويكسر في أي قانون بيقدم داخل المجلس، بيحاول يكسر في المرشحين الإسلاميين. يعني مين يتبنى قضايا المرشحين الإسلاميين واللي احنا شايفين الفضائيات والقنوات بتحاول تهمش القضايا وتشيطن التيار الإسلامي وتظهر بقى لا دول عايزين يسيطروا على مقاليد البلد او عايزين يسيطروا على جميع اوصال المؤسسات. طب ما احنا يا جماعة كنا مهمشين وانتوا كنتوا مسيطرين على كل حاجة وما كانش حد فيكم بيتكلم وبيقول فين التيار الإسلامي. دلوقتي لما التيار الإسلامي ظهرت قوته وظهر التأييد الشعبي الجارف للتيار الإسلامي، ابتدى انتوا تتكلموا وتقولوا على التيار الإسلامي لا ده هو عايز دولة داخل الدولة زي حضرتك ما ذكرت من شوية على إبراهيم عيسى.
نعم.
بيقول ان دلوقتي حازم هو الحكومة وما فيش حكومة في الشارع. فطبعا كلام كله الهدف منه احداث وقيعة ما بين التيار الاسلامي وبين باقي التيارات الموجودة في البلد.
نعم. طيب دكتور ماجد يعني بس ما قلتيش السؤال الثاني صحيح. هل فعلا حزب النور شعر بارتياح لخروج الشيخ حازم من سباق الترشح؟ لان الشباب حاسس بيقول احنا حاسين بكده. ايه اللي بدا من حزب النور؟ هل مسألة ان حزب النور ما أردش ان هو يعني يؤيد مرشح بعينه الا لما يغلق باب الترشح هو ده السبب في وصول هذه الهواجس للشباب؟
يعني انا عايز اقول حاجه يا استاذ خالد، هو البعض بيخلط الاوراق. البعض بيظن ان انا رايي فردي، فانا لما اعلن رايي الفردي ده بقوه يلزم حزب النور ان يتبنى رايي الفردي. حزب النور مؤسسه اصلا، ما هواش اراء فرديه. احنا مش عايزين نخلي الموضوع في الاخر ان طالما بعض الشباب متحمس في الشارع ان حزب النور لازم يتبنى هذا التحمس. احنا من واقع المسؤولية الوطنية، من واقع المسؤولية كحزب كبير ل 25% من البرلمان وكحزب مشارك بقوة في العملية السياسية، لازم يبقى لنا رؤية واضحة ومرتكزة على الارض ثابتة. فاحنا لما اخرنا اعلان التأييد بناء ان في معطيات في الارض ربما يسفر عنها استبعاد فلان او استقدام جديد، لاعب جديد ينزل في الملعب او احد المرشحين اللي بينظر اليهم ان هو صاحب الشعبية الجارفة لا يكون موجود. فعشان كده المبادرة اللي هي مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية اللي هي بموجبها في الآخر بعد ما نشوف مين موجود على أرض الواقع وتطلع الكشوفات النهائية بعد استبعاد أو بعد استقدام، يبقى ساعتها هنشوف مين اللي موجودين والمبادرة هتختار الأفضل لقيادة المرحلة اللي جاية بإذن الله عز وجل وهي كلها 4 سنين. فنكون أمام أسماء واضحة، مش عملية ارتياح أو عدم ارتياح.
نعم دكتور ماجد، يعني عايز أتوقف عند الخلافات الدستورية. هل هي مقبولة في المرحلة الحرجة في مصر دلوقتي ان مثلا الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا يقول اصعب التظلمات هي الخاصة بعمر سليمان واستحالة لانه توكيلاته لم تستوفي 15 محافظة و الى اخره، وزي ما انا معايا في التليفون المستشار فاروق سلطان في قناة الجزيرة قال انه يمكنه ان يستكمل التوكيلات وان يعود للسباق مرة اخرى. شايف الوضع بالنسبة للامور الدستورية وزخم الشارع المصري اللي خرج في الجمعة اللي فاتت يقول لا بمنتهى الوضوح للواء عمر سليمان، الوضع الدستوري ايه وشرعية ميدان التحرير والثورة ايه؟
هو هناك شرعية ميدان التحرير هي شرعية البرلمان. يعني انا مش مع الحقيقة الفصل ما بين البرلمان وما بين ميدان التحرير، لان الاتب البرلمان هم في دور التحرير. شئنا ام ابينا طار الاسلامي له اغلبات سحقة في البرلمان من انتخابات شعبية، ومصر ليست ميدان التحرير فقط، لأن الثورة عمت مصر كلها مش فقط ميدان التحرير. أما موقف اللواء عمر سليمان باستكمال التوكيلات، لا ده كلام دستوري غير صحيح ولا يمكن أن يقبل، لأن هو يقف عند حد وقت تقديم الترشيح.
هو مستشار فاروق سلطان ده مين عشان الناس تعرف؟
ده رئيس
اللجنة العليا.
يعني رئيس اللجنة العليا للانتخابات خارج بيقول لنا إنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات خارج بيقول لنا إن اللواء عمر سليمان من حقه يرجع. يعني هل هو مثلا مش عارف دستور مش عارف قانون؟ افهم برضه
لا يا فندم، ده خلاف فقهي، ولكن انا يعني انا راي الدكتور عاطف البنا ده غير مقبول ان واحد عدم توافق فيه شروط معينه او يرجع مستكملها عشان خاطر يخش السباق الرئاسي. يعني زي ما احنا قعدنا على قانون العزل بعض الناس قعبت عليه ان هو تخصيص، احنا هناخد نفس المساله، لان اشمعنى هو اللي هيستكمل توكيلات معينه هيقبل والباقي لا؟ المساله غير مقبوله سياسيا ولا دستوريا. هو وقت الترشح طبعا في شروط ولا لا، هو ده المعيار. اذا كان عنده شيء ما قدموش يقدمه، لكن اذا هو يعمل اشياء جديده الان قد يحمل كلام مستشار فاروق سلطان على ان الحاجات اللي هو ما قدمهاش موجوده معاه لكن ما قدمهاش، لكن اصطناع اشياء جديده الان ما ينفعش.
طيب. استاذ محمود عايز ارجع لك ان صحيفه الفاينانشال تايمز البريطانيه قالت ان استبعاد هؤلاء المرشحين العشره وعلى راسهم ابو اسماعيل والشاطر وسليمان تسبب في موجه من الصدام السياسي اللي موجود في مصر. حضرتك من وجهه نظرك كرجل سياسي وبتحلل المشهد السياسي في مصر من ايام الثوره بقوه، وكنت موجود في ثوره 25 يناير متابع جيد كمراسل لاحد القنوات الفضائيه الاخباريه، شايف ان موقف بيزداد غموض في مصر ام ان الرؤية ستتضح شيئا فشيئا وحيتفك هذا الغموض والطلاسم اللي هتخلينا فعلا 30/6
قد نرى رئيس جديد لمصر؟
هو بالتأكيد اللي بيحصل اليومين دول هو نمط من أنماط التلاعب السياسي ومحاولة لإعادة إنتاج دولة مبارك في طريقته المعروفة في استخدام الجهاز الإداري للدولة بالتلاعب وحتى بما يسمى بالبلطجة السياسية. يعني عندما يجري استبعاد مرشح بدون أن نقدم حيثيات واضحة وقاطعة وتقدم المستندات التي حتى هناك باحث أمريكي طالب الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية أن تقدم مستندات واضحة وحددها 1-2-3 حتى تثبت جنسية والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل. هذه واحدة. أما فيما يتعلق بشرعية البرلمان وشرعية الميدان، في تقدير الشخصي هذا التلاعب الذي شاركت فيه مؤسسات الدولة الرسمية بيعيد الاعتبار مجددا إلى شرعية الميدان، خاصة بعد أن سقط البرلمان في اختبار حازم صلاح أبو إسماعيل. الشيء المؤسف أن البرلمان المصري لم يتقدم أيا من أعضائه بطلب إحاطة لوزير الداخلية يطالبه بتقديم المستندات الدالة على.
بتفسر ده بإيه؟
كان يقدم من التواطؤ. أصل المشكلة عندنا
من
إنه
البرلمان نفسه؟
من البرلمان نفسه طبعا، لأن حازم صاحب إسماعيل عامل قلق كبير جدا للقوتين الكبيرتين اللي بتسيطر على أو تتقاسم السلطة الآن في البلد. يعني هناك قوتان، المجلس العسكري من جهة والبرلمان من جهة أخرى اللي بيسيطر عليه الإسلاميون. يعني
هل بتتصور ان الاسلاميون ضد حازم؟
بالتاكيد طبعا الاخوان المسلمين يرون في حازم نموذج للتشدد الاسلامي وعندهم بدائل وعندهم يعني مرشحون، يعني زي مثلا محمد بورسي والشاطر. السلفيون هناك انقسام حقيقي فيما يتعلق بموقفهم من حازم. القيادات السلفيه او المرجعات الدينيه داخل حركه سلفيه الحقيقه عندها تحفظ شديد على وجود يعني حازم كمرشح، ولكن الرأي العام والقطاعات الشبابية داخل الدعوة السلفية وحزب النور، وأتمنى من الدكتور يعني ممكن يصح هذه المعلومة، بتميل مزاجها إلى دعم حازم أبو إسماعيل. وبالتالي حازم كان عامل قلق كبير جدا في الثلاث قوى تلك، المجلس العسكري من جهة والإخوان المسلمين من جهة ثانية والسلفيين، وقد حركة سلفية وليس السلفيون يعني ككتلة يعني في مجملها.
نعم.
من جهة ثالثة. وبالتالي أعتقد أن هناك حدث نوع من التواطؤ على محنة حازم صاحب السلفيين، وبالتالي لم يجدوا أنصاره إلا الميدان والرجوع إلى الميدان ويعني استعادة وهج الثورة وعافيتها من جديد. أنا أعتقد
بس أن المرحلة القادمة اللي نزل يوم الجمعة اللي فاتت ليس أنصار حزم أبو إسماعيل وحده.
نعم،
هذا صحيح. نزل الإخوان ونزل القوى السياسية الثانية كلها.
بعدما استشعروا الخطر، هناك نوع من التلاعب الكبير، وهناك يعني هناك مؤامرة حقيقية حصلت، يعني لم يقع ضحيتها حازم وحده، وإنما المرشحون الإسلاميون بصفة عامة، سواء المرشحون الذين تقدم بهم حزب الحرية والعدالة أو جماعة إخوان المسلمين
أو الدكتور عبد المنعم الفتوح أو الدكتور كريم العوة.
نعم، وخاصة أيضا أن هناك مرشحان يعني الالتفات الشبابية والحركات الثورية يعني بتتعاطف معهم، مثلا حازم أبو إسماعيل له مؤيدون طبعا كثر داخل الالتفات الشبابية وكذلك عملها الفتوح. ولا ننسى أيضا أن أيضا في قطاع كبير جدا من الجماعة القبطية المصرية بتؤيد أبو الفتوح وتؤيد أيضا حازم صاحب إسماعيل. لا ننسى أن حازم هناك نحو 70 متطوع مسيحي في حملات الانتخابية، وكما قالت الأهرام في إحدى منشاتها أنه حصل على 30,000 توكيل من الأقباط، وهناك قساوسة حضروا مؤتمره الكبير اللي نظره في بني سويف.
هل نزول عمر سليمان ما قلبش الترابيزة شوية في الحتة دي؟
عمر سليمان دخل كورق الابتزاز حقيقة. عمر سليمان لم يكن جادا في خوض الانتخابات، ولكن اعتقد ولازلت مؤمنا بان المجلس العسكري دفع بعمر سليمان لابتزاز القوى السياسية الاخرى، وعلشان يقولهم كده يعني سليمان قدام الشاطر وقدام ابو اسماعيل.
نرجع نكمل معاك الحتة دي، بس ارجع للدكتور يوسف لتعليق حضرتك على كلام الاستاذ محمود سلطان، انه يرى ان هناك تواطؤ من مجلس الشعب في عدم دعم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بوضوح. قيادات السلفية نفسها انقسمت على نفسها ما بين مؤيد ومعارض وما بين متحفظ، ودعني أقول ما بين بعض
الشيوخ اللي شعر بضغط من الشباب فاضطر عشان يترحم من السباب والشتايم أيد الشيخ حازم. شايف رد حضرتك على كلام ده؟
والله بس مبدئيا احنا اعلنا في حزب النور ان احنا لسنا ليس لنا مرشح. يعني حزب النور ليس له مرشح ينتمي للاتجاه السلفي في هذه الانتخابات الرئاسية. فلو شفنا المرشحين اللي موجودين بيحسبوا على التيار الاسلامي هنلاقي ان المهندس خيرت الشاطر والاستاذ محمد مرسي الاثنين طبعا جماعه اخوان صريح، الاستاذ عبد المنعم الفتوح كان من جماعه الاخوان، حازم اسماعيل نفسه كان من جماعه الاخوان، فكل دول يعني المرشحين بينتموا للتيار الاسلامي كلهم يعني محسوبين على تيار الإخوان اصلا، فليس للسلفيين مرشح في انتخابات الرئاسه.
نعم.
لكن الزخم اللي حصل عليه الاستاذ حازم،
ده عيب السلفيين يا دكتور يزوري؟
لا مش عيب السلفيين حضرتك، مش عيب السلفيين.
يعني الناس بتتكلم على انه من ساعه ما الرئيس السابق سقط الم يكن اولى انه التيار السلفي يقعد يفكر كويس جدا برؤيه واضحه عشان خاطر مصر ويشوف مين ممكن اللي يتحرك، بدل ما نفضل قاعدين من شهر فبراير اللي فات لابريل النهارده في الحزب اللي احنا فيه كتيارات سلفيه موجوده مش عارفين نقف على مرشح نقول هو ده اللي احنا يعني نمشي وراه ونتحرك معاه.
والله احنا ممكن نوسع المشهد شويه كده يا استاذ خالد، هنقول ان الرئيس ده راجل يعد منذ ان يعني ان كان طالب في الجامعه او يمكن حتى منذ ان كان طالب في المرحله الثانويه. يعني جميع الاحزاب اللي في العالم كله بتبتدي تحط الكوادر الحزبيه والاعداد منذ ان يكون طالب في المرحله الثانويه او حتى الجامعيه على الاقل،
وتدخله العمليه السياسيه
بعد كده بيدخل في العمليه السياسيه وبيرتقي فيها حسب سيستم معين ونظام معين يرتقي فيه، وسيستم حياتي ونظام اداري برضه هو مخطط اصلا ومعد له سلفا، علشان في الاخر هذا الرجل او يفرز من مجموعه الشباب اللي هم دخلوا في العمليه السياسيه في الحزب المعين، علشان في الاخر يصل واحد فيه ممكن يصلح ان يكون رئيس وزراء او يكون وزير او يكون حتى مرشح لرئاسه الجمهوريه. وكلنا شايفين الاحزاب الغربيه كيف يكون الاعداد، حتى ان مثلا نلاقي بعض الرؤساء او رؤساء الوزراء كبديل في سن الاربعينات بيكون مرشح ومؤهل وجاهز من كافه النواحي الاداريه والسياسيه والفنيه والالمام بجميع اجهزة الدوله. نيجي للمشهد السياسي في مصر نقول مين هو مرشح حزب الوفد اللي موجود في الساحه السياسيه المصريه منذ عشرات السنين؟ مفيش، ما كانش فيه اعداد. ليه؟ لان ما كانش فيه
تصور ان ممكن نظام ده يروح
سياسي مصري اصلا. وانت عارف ان النظام اللي قائم ده عمال يربي اولاده. يعني انا اقول لك حاجه يا استاذ خالد، احنا لاحظنا واحنا بعد ما دخلنا العمليه السياسيه الجديد ان كل وزير من اللي موجودين مربي اولاده علشان يكونوا وزراء من بعده، وكل ناس من اللي حضرتك شايفهم في التوبس كده في الحزب الوطني كلهم حاطين ولادهم يكونوا كوادر من بعديهم، مأهلينهم ومدينهم جامعات أجنبية ومش عارف علوم إدارة وعلوم اقتصاد
وعلوم سياسية
علشان بعد كده يتولوا زمام الأمور من بعديهم. لكن الأحزاب بقى اللي هي كانت كرتونية أو الأحزاب اللي كانت معارضة شكلية ما كانش فيها إعداد حقيقي الكوادر. قول لي حزب التجمع، حزب الوفد، حزب ال،
هل ترى أنه ده وكسة سياسية أنه أحزاب كبيرة زي حزب الوفد نفسه ما قدرش في المشهد السياسي ده يكون عنده رئيس وبدأ يجري وراء السيد منصور حسن؟ ما ينفعش نخش وراء الدكتور العوض شوية، لا نرجع مش عارف نروح
فين. ما هو زي ما بقولك يا أستاذ خالد، هي كلها أحزاب كانت قائمة بس كإيه سنيدة للنظام القائم وما فيش معارضة حقيقية في مصر، عشان كده ما حدش كان بيهتم ببناء كوادر. حتى رئيس الحزب اللي كان بيتم اختياره كان بيتم اختياره على أساس إن هو مربى في الحزب ولا أكتر واحد عنده قدرة على الصرف المالي على الحزب زي ما كنا بنشوف في المشهد السياسي السابق. فما كانش في حد مؤهل وحد جاهز علشان يكون عنده رجل مربى يكون يعني فعلا يصلح ان يكون رئيس الجمهورية. وشوف المشهد السياسي بقى هتلاقي بس اللي هم كانوا في النظام السياسي السابق هم اللي محسوبين على النظام السابق الفلول، وكل الناس اللي داخله كمرشحين حاليين كلهم هتلاقيهم ان هم يا اما ناس جداد على الساحه السياسيه تماما، يا اما ناس يعني كانوا في بعض الاحزاب وكان لهم بعض التواجد السياسي، حتى ما تلاقوهمش لهم ثقل في الشارع كاصوات بقى وايه وتواجد وكتله وبرامج، وتحس ان فعلا كان راجل بيعد نفسه من عشرات السنين عشان يكون لبرنامج اذا في يوم من الايام وصل لمنصب رئيس وزراء او حتى منصب ان هو يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.
دكتور ماجد، اللغط الذي يثار حول اللجنة العليا للانتخابات، مستشار فاروق سلطان، مستشار تامر بجاتو، البعض يقول لك في قاضي عسكري حسني مبارك، انا بكلمك على اللي بيتقال في الشارع، قاضي عسكري حسني مبارك هو اللي حوله للقضاء المدني تمهيدا لمساله توريث جمال مبارك. قاضي تاني شارك في فيما يسمى بمهزلة انتخابات 2010 وإلى آخره. هل ممكن دستوريا عشان نخلص من هذا اللغط وهذه الشبهات اللجنة دي تتشال وتيجي لجنة محايدة مش محسوبة على النظام السابق مستقلة بقراراتها واضحة، ولا شايف ان ده صعب؟
حضرتك اصل اللجنة دي مشكلة بمناصب، يعني العام الدستوري او المادة اللي استمر عليها محدد اللجنة دي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو المتشرف للسلطان، فدي مناصب محددة سلفا، فما ينفعش نحددها دلوقتي الا بتعديل اعلان دستوري جديد، بقى نعمل اعلان دستوري جديد يعدل فيه هذه المناصب. وحضرتك بس انا عايز اقل حاجه، الحقيقه ازمه الثقه اللي احنا بنعيشها دي لازم تنتهي، يعني انا هشك في القضاء وهشك في القوات المسلحه وهشك في الاسلاميين وهشك في الليبراليين هشك في الناس كلها، هذه الطريقه في التعامل مع الاحداث هتؤدي بين نفق مظلم.
ايه السبب دكتور ماجد، يعني ايه السبب اللي مش بيخلي الناس حاسة ومطمئنة ان اللجنة العليا للانتخابات خدت قرارات واضحة بارادة واضحة باوراق واضحة، وحاسة انه في لعب، والبعض بيتهم المجلس العسكري انه ضغط على اللجنة العليا للانتخابات، ان امريكا ضغطت على المجلس العسكري فضغط على اللجنة للانتخابات، في حاجات من تحت الترابيزة، ليه دايما دي الهواجس؟ هل احنا عشان طول عمرنا عايشين حالات التزوير ايام الانظمة السابقة بفجاجة ما بقناش عندنا ثقه لا في ضابط ولا في ضابط جيش ولا في ضابط شرطه ولا في قاضي ولا في اي حد؟
بالظبط ده احد الاسباب الرئيسيه لهذه الحاله. يعني احنا داخلين مرحله شك، كله بيشك في بعض، يعني احنا مش عارفين نقعد على ترابيزه نتفق على اي معيار، ده كلام حقيقي خطير جدا. فان انا اقول ان احنا نستبدل لجنه بلجنه اخرى، لا لا، يعني ال- ال- القضاه الموجودين في لجنه الانتخابات الرئاسيه هم مستوى القضاه في مصر، ما ينفعش انا اتهمهم بالتزوير والتلاعب لحساب مرشح.
مش انا اللي بتهمهم، انت مش في داهيه،
الشارع يتصور كده، ده كلام حقيقي غير مقبول. والا فانا هواجه اتهام لاي حد. طب وبعدين نفضل نتهم في بعض ومساله كده خطيره؟ لكن انا عايز اعرف على حاجه حضرتك خطيره جدا دلوقتي، احنا ايا ما كان الرئيس القادم انا عندي المفروض الدستور يكون موجود او بيعد او بنشتغل اي حاجه، احنا دلوقتي غير دستور، يعني قدامي شهرين ويجي رئيس جمهوريه هيجي من غير دستور. اي مكان الرئيس اللي جاي، اذا رئيس جاء بدون دستور فتكون كارثه على مصر، كارثه خطيره، ان هيجي رئيس بغير دستور هيعمل اي حاجه في البلد، هنعمل فرعون جديد. فدي مساله اي مكان اللي جاي بغض النظر اسلامي مش اسلامي
توافقي ليبرالي اي
كان، بغض النظر حضرتك انت بتدي له سلطات مطلقه، ده رئيس جاي بدون دستور ملوش ضوابط.
طب هل هيلحق؟ يعني هو مثلا في خلال، يعني انا متصور ان لو خلصنا من خناقه جمعيه تاثير الدستور دي ممكن في غضون زي ما كان محطوط انه اقصى مده 6 شهور هنتكلم فيها، هل بتصور يا استاذ محمود انه ممكن الرئيس اللي هيجي يقدر ممكن يعمل اي حاجه يبقى فيها فرعون في 3-4 شهور مثلا؟
لا طبعا صعب. بس انا قبل ما اتكلم في النقطه ديت انا عايز بس اشير الى ان يعني عدم الثقه في بعض مؤسسات الدوله او بعض السلطات التي تدير البلاد حاليا هو طبعا عدم الثقة نتيجة سلسلة من التصرفات التي اثارت الشكوك لدى الناس. عدم الثقة في تلك المؤسسات لا تأتي بقرار فوقي او قرار سيادي يعني، وانما بالممارسة وبتقديم ما يثبت حسن النية وحسن النوايا التي تعيد الثقة. يعني على سبيل المثال هتظل القناعة بأن هناك تلاعب حدث فيما يتعلق ببعض المرشحين الذين استبعدوا، وخاصة الشاطر أو خوي حازم صاحب 70، ما لم تقدم اللجنة العليا للانتخابات ما بحوزتها من أوراق تثبت جنسية والدة أبو إسماعيل التي على أساسها أصدرت قرارها بالاستبعاد. ولازم تبين هذه المستندات للرأي العام، هذه المستندات فضلت بخفية وادعت أنها قدمت عليها في اليوم التالي من صدور الحكم، اشمعنى اليوم التاني؟ وليه ما قدمتش الأوراق للمحكمة؟
نفس اليوم المحكمة.
المحكمة، نعم ده يعني في تلاعب.
هل بيلعبوا بعض؟ ما أنا برضو ما بكلم حد من حملة الشيخ حازم بيقول لي معاه أوراق وبرضو مش عايز يطلعها الشيخ حازم ومستني يشوف اللي عندهم. يعني هل هي مسألة إن الطرفين كل واحد يملك من الاوراق ما يثبت ان الطرف الاخر على باطل؟
لا، هو حازم قدم كمان الشهاده او الوثيقه التي يعني صدرت له من وزاره الداخليه بناء على حكم محكمه القضاء الاداري، قدمها لجنه امن الانتخابات. انا عايز اقول بس فيما يتعلق بمساله الرئيس الفرعون، يعني هو طبعا بالتاكيد ان وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس قبل الانتخاب، ودي مسألة مهمة جدا زي ما تفضل وقال
دكتور ماشاء. نعم.
أنا حتى لما أجي أروح أدلي بصوتي في الانتخابات لرئيس الجمهورية، أنا لن أدلي بصوتي لشخص الرئيس، وإنما سأدلي بصوتي للصلاحيات نفسها. يعني شيء مفزع فعلا أن احنا ننتخب رئيس الجمهورية بدون صلاحيات تحددها الدستور، وهي دي عبقرية الإعلان الدستوري، أن هو لازم يوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة. يعني لابد أن يأتي رئيس الجمهورية وإحنا عارفين صلاحياته إيه بالضبط، وصلاحيات البرلمان إيه بالضبط، وصلاحيات الحكومة إيه بالضبط. وأنا بعيد وأكرر تاني أن احنا مش رايحين ندلب أصواتنا لهذا الرئيس لشخصه أو أنه ينتمي لهذا الحزب أو لذاك، وإنما للصلاحيات. هي دي الحداثة السياسية، وهي دي الديمقراطية، وهي دي مظلة الأمان اللي احنا بنطلبها. بس في نقطة برضو عايز يعني قبل ما انسى، فيما يتعلق بأعضاء اللجنة
الانتخابات، يعني انا عايز معلش هقول لك عليهم وانت ترد عليا.
نعم.
حالا اهو المستشار حاتم بذاته بيقولوا في صلة قرابة بين
والدي. ايوه دي هو ده كان موجود، هو قاله يعني في تصريحات صحفيه نسبه
المستشار عبد المعيد ابراهيم
له علاقه قرابه بعمرو موسى.
طيب المستشار عبد المعيد ابراهيم قضيه تهريب نواب الامريكان والضغط والتنحي. طبعا. المستشار مدبولي مشارك في اللجنه المشرفه على أسوأ انتخابات في 2010. المستشار خفاجي صاحب الحكم التاريخي ضد ايمن نور. المستشار ماهر البحيري رفض اي طعن دستوري على الماده 76 اللي كانت مفصله لجمال مبارك. المستشار فاروق سلطان قاضي عسكري انتقل للقضاء المدني، كسر جميع النقابات وفرض الحراسه عليها ورفض تنفيذ اي حكم برفع الحراسه على نقابه المهندسين. هل ما يقال اللي جاي لي دلوقتي ده من اخ فاضل بعت لي رساله، هل ده ما يقلقش الناس؟
طبعا بالتاكيد، هي دي ثمره نظام مبارك الذي افسد كل مؤسسات الدوله. لكن بس انا عايز اشير لحاجه ايضا، التصريحات التي اشرت اليها منذ قليل منسوبه للمستشار فاروق سلطان. فاروق سلطان ايضا هدد حازم صاحب اسماعيل بان هو يحوله للمحاكمه والنيابه بتهمه الكذب. طيب الان ثبت فينا الكلام بالتواتر على ان هناك حوالي 3000 توكيل تقدم بهم اللواء عمر سليمان مزورة. يعني عمر سليمان مزور وقدم توكيلات مزورة. حتى في اليوم تقدم عصام سلطان ببلاغ للنائب العام بيطالبوا بمنع عمر سليمان من السفر حتى التحقيق معاه في مسألة تزوير التوكيلات. فهل اللجنة العليا للانتخابات، وفي كلام صدر منها النهاردة في تلميح أكيد بأنه فعلا قدم توكيلات مزورة، هل اللجنة ستحيله إلى النيابة العامة للتحقيق معه؟ عمر سليمان نفسه بحد ذاته انا مستغرب ليه حتى الان مش موجود في السجن، لم يحاكم على جرائمه الكبيره التي ارتكبها خلال وجوده مع مبارك. يعني في هناك حاجات كتيره قوي تثير الريبه، ومساله عدم الثقه بين القوى السياسيه او بين الراي العام من جهه وبعض الادارات او الجهاز الاداري والسياسي والامن في الدول من جهه اخرى، هو نتيجه هذا التلاعب ونتيجه غياب هذه الشفافيه. حتى الآن في غموض كبير جدا فيما يتعلق بالأسباب التي استندت إليها اللجنة على الانتخابات في استبعاد المرشحين، مش واضحة خالص.
طيب دكتور يسر حماد هاخد مداخلة الأول وارجع لك بسؤالي. معانا سعادة النائب علي درة عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم سعادة النائب.
أهلا أهلا فضيلة الأستاذ خالد.
الله يرضى عنك. سعادة النائب، النائب محمد أبو حامد المشهور يقول إنه ضد جماعة الإخوان المسلمين والشيخ حازم وبيرفض الإرهاب باسم الدين، وبيقول احنا في دولة عجيبة كيف يسيطر حزب واحد على الحكومة والبرلمان معا. اولا تعليق حضرتك على كلام سعادة النائب، المفروض فاهم ان البرلمان ده جيب انتخابات يعني حقيقية. نمرة اتنين، شايف حضرتك هل استبعاد اللواء عمر سليمان من سباق الترشح اللي هو يعني نهدي شوية عشان الاسلاميين ما يحسوش ان احنا بعدنا الاسلاميين وسبنا اللواء عمر سليمان؟
تمام يا فندم. بالنسبة حضرتك للشق الاولاني للزميل النائب محمد أبو حامد، فلا بد أن نشير إلى أن الزميل محمد أبو حامد في خلال ال 15 يوم اللي فات أستاذ خالد ذهب إلى لبنان واستقبل سمير جعجع، وفي خطاب رسمي مسجل له موجود على اليوتيوب.
نعم.
قال لسمير جعجع الذي لطخت يداه بمذابح صبرة شتيلة والمعروف بولائه الشديد لإسرائيل والذي حبس على أثر هذه المذبحة سنوات في السجون اللبنانية، خرج علينا الأستاذ محمد أبو حامد وهو يخطب أمامه هناك ويقول له يا سيدي أنت ملهم ثورتنا. سمير جعجع عند محمد أبو حامد هو ملهم ثورتنا. فلما يطلع لنا النهاردة الأستاذ محمد أبو حامد ويقول لنا أنه هو ضد سيطرة حزب واحد على البرلمان وعلى الحكومة، هي فين الحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميين؟ لا يوجد وزير ولا حتى غفير الآن موجود في الحكومة ينتمي إلى التيار الإسلامي. نحن أغلبية في البرلمان لكن لا يوجد لنا أي فرد موجود في الحكومة ولا يسيطر على الحكومة. وهل يعاقب التيار الإسلامي لان الشعب اختاره هل يعاقب التيار الاسلامي؟ لان الشعب وثق فيه، والتيار الاسلامي لديه برنامج طموح يريد ان يحل به مشاكل الجماهير، وعشان يترجم هذا البرنامج على ارض الواقع لابد له من آلية تنفيذيه. اذا لابد ان يكون له حكومه، ثم بعد ذلك يحاسب لماذا حصلت على السلطه التنفيذيه والتشريعيه ولم تحقق طموحات وامال الشعب. حتى هذه اللحظه يحال بين التيار الاسلامي وبين ان ينفذ برنامجه على ارض الواقع. فما يقوله الاستاذ محمد ابو حامد مردود عليه وليس له اثر نراه على ارض الواقع.
طيب موقف المهندس خيرت الشاطر القانوني، وخصوصا ان معايا مستشار من المحكمه الدستوريه بيتكلم بيقول بوضوح كده جيم اوفر، اللي استبعدوا استبعدوا مش هينفع يرجعوا باي شكل من الاشكال.
تمام حضرتك يا فندم، احنا قيل لنا ان النص الذي صدر به العفو عن المهندس خيرت الشاطر نص شامل، لكن المحامين المختصين بحمله المهندس خيرت الشامل ذكروا انه لا يحتاج الى رد اعتبار لان النص فيما يفي ان هو عفو شامل. لكن احنا يعني حسينا ان بعد صدور القرارات اللي صدرت من لجنه الانتخابات الرئاسيه ان الامور فيها شيء من الغموض والالتباس اللي يوحي بان هناك موائمات سياسيه بتتم. شوف حضرتك فضيله الشيخ خالد، عندما يصدر حكم محكمه القضاء الاداري ويلزم وزاره الداخليه باعطاء الشيخ حازم شهادة صلاحية ان والدته تحمل الجنسية المصرية، لماذا لم تتقدم الخارجية المصرية بما لديها من مستندات الى محكمة القضاء الاداري وتقدمت بها للجنة الانتخابات الرئاسية؟ هل لان تهدئة في هذه اللحظة عندما صدر حكم محكمة القضاء الاداري كان مطلوب تهدئة التيار الاسلامي؟ ثم بعد ذلك عندما يصدر الحكم ضد الشيخ حازم وضد خيرت الشاطر واذا لم يصدر في حينها استبعاد عمر سليمان كانت المسائل هتبقى صعبة جدا، فيتم البحث في أوراق عمر سليمان والخروج علينا بأن هو توكيلاته غير كاملة، وإحنا طبعا ضد ترشح عمر سليمان تماما، ولابد من إن شاء الله يطبق عليه قانون العزل السياسي، هو ومن معه ترشح وكان موجودا في النظام السياسي السابق، لكن الأمر دخل فيه بعض الموائمات السياسية. وعندما
حضرتك شايف الموائمات بين مين ومين يا سعادة النائب؟
يعني انا شايف ان قضيه حزب ابو اسماعيل فيها اطراف خارجيه بتدير الامر. انا تحليلي الشخصي ان هناك اطراف خارجيه تتعلق بالتحديد بالاداره الامريكيه لها دور كبير جدا في تحريك قضيه وامر استبعاد الشيخ حزب.
هل شايف حضرتك ان المجلس العسكري على مسافه متساويه كما يصرح مصدر عسكري على مسافه متساويه من كل المرشحين، وانه مش طرف في هذه اللعبه؟
اذا كان المجلس العسكري فعلا على مسافه متساويه من جميع المرشحين فعلى المشير ان يمسك القلم الان ويوقع على القانون الذي خرج اليه من مجلس الشعب ليثبت انه يطبق القانون ويحترم قرار مجلس الشعب، وهذا المجلس جاء باغلبيه، وهذه الاغلبيه داخل المجلس.
هل التصديق على هذا القانون
98%؟
هل التصديق على هذا القانون دلوقتي يفيد يا سعاده النائب؟ يعني السيد عمر سليمان بره السباق خلاص وانتهى الامر، هل التصدير على القانون بالنسبة للوزير أحمد شفيق فقط؟
هي المسألة مسألة مصداقية في المقام الأول يا أستاذ خالد. هو يبدأ المجلس العسكري يقول أنه على مسافات متساوية، لماذا يؤخر هذه القوانين بحيث بأمر استبعاد عمر سليمان محسوم بالقانون وليس منا من المجلس العسكري أو من لجنة الانتخابات لإحداث توازن، وكذلك لاستبعاد أحمد شفيق، وتكون هذه أداة تستخدم في أي انتخابات قادمة، ونرسي مبدأ احترام المجلس العسكري لما يتخذه مجلس الشعب الذي انتخب بإرادة جماهيرية حرة لأول مرة في تاريخ مصر.
آخر سؤال عندي، اجتماع بكرة الحزب الحرية والعدالة، يعني هل في اجتماع فعلا لمناقشة المستجدات على الساحة؟
هناك اجتماع طارئ غدا إن شاء الله للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لتدارس الموقف السياسي والمتغيرات السياسية، وسنستخدم في حزب الحرية والعدالة ما نستطيع أن نقدمه من أطر قانونية وثورية للحفاظ على حق الإسلاميين جميعا في الترشح، إلا إذا كان هناك عائق قانوني معتمد وموثق فنحن نحترم القانون في النهاية.
شكرا جزيلا أستاذ علي دور عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. هناخد فاصل صغير ونرجع مع الدكتور يوسف حماد لسؤال مهم في المشهد السياسي. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. رسائلنا على 24 من داخل مصر ومن خارج مصر، الأرقام موجودة على شمال الشاشة. حبقى أقرأ طبعا بعد ما أكلم الدكتور يسر حماد في سؤالي بعض الرسائل، بس أرجو نحفظ لساننا شوية. إن واحد بعت رسالة شاتم فيها نادر بكار بشكل سخيف أنا لا أقبله الحقيقة، وبقول له اتقي الله، يعني أنت بتعمم ليه؟ بيقول له الناس كلها بتكرهك. لا أنا بحبه عشان أعرف إن أنت كذاب، خلاص يعني أنا بحب نادر بكار، أنت قلت الناس كلها بتكرهه والراجل ده بيحبه وفي ناس كتير جدا بتحبه، اتفقت أو اختلفت معاه بعض التصريحات، فبلاش فجاجة ووصايا الشعب يريد الشعب عايز الشعب بيكرهك، بلاش الكلام ده. يعني دكتور يسري، هتشوف المشهد السياسي بين القوى الإسلامية والمجلس العسكري ازاي؟ وهل قيادات الدعوة السلفية بالذات في اسكندرية شايفة ان المجلس العسكري يعني هيسلم السلطة في 30/6 زي ما قال، ولا هناك تخوفات من قبل الدعوة السلفية ان ده ممكن ما يحصلش ونلاقي مطب كده الأيام اللي جاية خلينا ناخد فترة انتقالية أطول من كده؟
والله هو سؤال مطب الحقيقة أستاذ خالد، يعني طب ما سألتوليش في الفاصل ليه؟ استنيت بعد الفاصل قلت ليه؟ هو طبعا احنا يعني دايما كنا بنقول ان المجلس العسكري كان امامه فرصة ذهبية من بداية الثورة، ان الناس فعلا تظل يعني تحمله على الاعناق الى ما لا نهاية، وان تبقى يعني نقطة مضيئة في تاريخ الجيش المصري الى ما لا نهاية. ولكن يعني كان في سوء استخدام الفترة الانتقالية، وكان في سوء إدارة الفترة الانتقالية، يمكن البعض بيعزيها لقلة خبرة العسكريين بالحياة المدنية، للمشهد السياسي فعلا ما كانش مشهد يعني إيه منضبط، في قوة متصارعة، في إعلام متصارع، فده اللي يمكن أظهر المجلس العسكري بأنه هو مش قادر على قيادة المرحلة الحالية بالصورة اللي إحنا كنا بنطمح فيها بعد ثورة 25 يناير. خاصة برضو كانت طريقة اختيار الحكومات المتعاقبة والأجندة اللي تولتها الحكومات والصلاحيات اللي أخذتها الحكومات لا تلبي أبدا رغبات شعب مصر. ولكن إحنا أمام ثورة، إحنا أمام ثورة، والثورة دي لم تقبل إلا بتحقيق أهدافها، يعني شاء من شاء وأبى من أبى، ففي النهاية لابد أن سيتم تسليم الحكم لحكومة مدنية، أو سيتم تسليم الحكم لرئيس منتخب مدني غير عسكري، ودي مطالب ثورة 25 يناير اللي كلنا مش هنحيد عنها، وأعتقد أن ده مطلب أساسي بغض النظر ان الجيش او المجلس العسكري عايز ولا مش عايز.
نعم. طيب دكتور ماجد، هرجع لك اقرا رسالتين، بس السؤال مهم جدا، ازاي ممكن نقل انتخابات الرئاسية من التزوير؟ يعني ده بالنسبه لنا مهم، انت راجل دكتوري، نعمل ايه عشان نضمن ان مفيش تزوير؟ هقرا صوره رسائل بعض اللي بعتوا لنا على 24. السلام عليكم شيخ خالد، تحياتي لك ولضيفك اكراما، على حد قرايتي لما يحدث ضد الشيخ حازم من محاوله مستميته لاقصائه انه وقع بين مثلث الشر الامريكي والمجلس العسكري ولجنة الانتخابات لأنه يرفع راية الشريعة الإسلامية. المجلس العسكري ظالم، حزب الإخوان جبناء، حزب النور فاشل، الأحزاب الأخرى عاهرة، وحسبونا الله ونعم الوكيل. واضح إن واحد دخل لحالة يأس منتهية. شيخ خالد، في نقطة مهمة جدا، المشكلة مش المادة 28، مشكلة اختيار أعضاء لجنة الرئاسة، مين اللي اختارهم؟ ألا يجب اختيارهم بالانتخاب بأي وسيلة حتى يرضى الجميع بقرارهم؟ ألا يجوز الطعن في اختيارهم بالتعيين؟ ده اللي كنا بنقوله لسعادة المستشار، إن اللجنة وقلنا للأستاذ محمود سلطان اللجنة عليها كلام، خصوصا لما يكون في مثلا المستشار حاتم بغاتو بيصرح انه قريب السيد عمر موسى، فده مقلق. يعني اتصور انه ممكن يتنحى للحرج، وهنسال برضو معانا مهندس خالد رجاء، اتقي الله وانصر المظلوم ولا تكذب اخاك. كذبت مين؟ كيف تتكلم عن القانون وانت وكلنا يعلم انه قانون التفصيل لصالح امريكا وقد صدمت بكلامك؟ طب الله يهديك يا اخي الفاضل، ده انا بقول كلمتين محددين، ان كان الامور قانونيه بدون تزوير ولا لف ودوران، بعرفك ان بقول رساله ان الاسلاميين مش فوق القانون، هيحترموا القانون، انما اذا كان في تزوير ده موضوع تاني، فارجو ان انت اللي تفهم الكلام مش انا. طبعا اللهم اجعلنا من المتقين، انما اتصدمت بكلامي، واضح انت قاعد سرحت او حصل لك حاجه ما ركزتش في كلامي. من فضلك شيخ خالد، سؤال للدكتور يوسري عن البلكيمي، قضيه بقى مش يا شيخ خالد، بتقول نحترم القانون، قاضي يقول مصريه وقاضي يقول امريكيه، مين اللي يحترم القانون؟ شيخ خالد حبيبي، لا امتى حلقه شيخ ابو اسحاق قريب؟ والله الشيخ مشغول في كتاب مهم جدا بيخرجه للمكتبه الاسلاميه، اقترح الوقوف مع الدكتور عبد الله الاشعري لانه معتدل وليس محسوبا على اي تيار، مواطنه مصريه. المجلس العسكري ماسك الخبيث بالساء مش بالسين، ماسك العصا، ولكن رب الكعبه لن نتركهم. هل مهندس خالد شطر اعلن براءته في جريده رسميه لانها من شروط قبول ترشحه كما اعلن في القناه الاولى من عبد الله السناوي؟ ينصر دينك يا شيخ خالد وانت تنصر حقك، جزاك الله خير يا شيخ خالد، ارجو ان تقرا رسالتي، لقد سقطت الاقنعه عن الجميع وحسبنا الله ولكن لا يمس. السلام عليكم يا شيخ خالد، ارجو استضافه الدكتور ابراهيم كامل لمناقشه شفره القران، وارجو متابعه مشكله عمال بتروجيت اخوك لا محمد شلتوت. هل يعقل ان المذيع خالد عبد الله في برنامج مصر الجديده يقول ان الحركه السلفيه ضد الشيخ حازم؟ يا عم ده سؤال انا بقوله من على واحد باعت بيقول، مش انا اللي بقول، والاستاذ محمود سلطان راجل صحفي قال رايه، شايف ان البرلمان حتى كان ضد الشيخ حازم. يا اخي انت تحضر على راي الناس، واحد رؤيته كده وبعدين بيقول وانه يقول عنه انه سلامي. يا جماعه الخير، الا يوجد من يرشد هذا المذيع الى الاخطاء التي تؤلمنا؟ وكفايه فعلا احنا بنكرهه. عائله صيام، جزاك الله خيرا يا عم، ولا زعل نفسك. هذه الرساله اللي بعته وكلفتها فلوس ارضها لك عشان ما تضايقش نفسك. ويا ريت زي ما قلت لكم قبل كده اللي حاسس ان هو بيكرهني قوي كده في ايده ريموت ويروح في اي حته وخلاص ويريح نفسه. تسمع واحد بيكرهك ليه يعني؟ تكرهه ليه؟ شيخ خالد احمد عز رجل اعمال شريفه بالمستندات، فبرجاء اتمام المصالحه وجدان صبري. يا نهار ابيض يا وجدان، ده انت هتاخد شتيمه للصبح. اسال مش المجلس العسكري لما انتخبنا مجلس الشعب قال ان كل الصلاحيات، امال ليه مش عارفين نسحب الثقه من الحكومه؟ هنسال فيه المستشار المستشار ماجد. ممكن تناقش موضوع بيع دكاترة النساء للأدوية اللي بيكتبوها في العيادة وعلاج العمليات، حفظك الله، لولا أنهم يخشون نجاح الشاطر ما كانت هذه الولولة. هل مرشح حزب الإخوان صورة لرئيس حزب الإخوان وكل قرارات مرشح للحزب يجب ألا تخرج عن رأي الجماعة؟ هذا أمر عجيب. أشرف فوزي، من فضلك يا شيخ خالد كام راتب سعد الكتتني؟ والله ما أعرف. حازم أخونا بنحبه في الله، والشاطر أخونا بنحبه في الله، وسنفرح بهما. أبو تيمية، اللهم علي ولي علينا من يصلح يا رب العالمين، آمين. يا شيخ أرجو ألا تقرأ الرسالة اللي تحمل إساءة لشخصك فإنها تحمل الفتنة خالص. والله اللي بيكتب رسالة فيها سوء أدب وتجاوز وطعن في النيات، يا رسالة سوءها بيرجع عليه هو إن شاء الله، مش علي أنا شخصيا يعني. صدقني من الأكثرية تدعم حازم، والإعادة ستكون بين أبو الفتوح وحازم. الداخلية أمس جمعت صور بطاقات أمناء الشرطة والمجندين لعمل توكيلات لعمر سليمان، وذلك لأن بطاقتهم غير مكتوب بها وظيفة الداخلية. وجه الشبه بين الإخوان والجيش والطاعة العمياء والخروج عنها خيانة، ولا أعتقد أن عودة السلطة للجيش فكرة مقبولة. أشرف فوزي، أدي رسائلكم دكتور ماجد عشان وقتنا. إزاي نحمي الانتخابات القادمة من التزوير؟
أنا عايز أرجع بس لكلمة الدكتور شريف حماد، إن مسألة تسليم الجيش للشرطة في 30/6 أنا أظن إن هو هيسلم، لأن هو أعلن ده صراحة، هو يعني مش بيقول كلام ويرجع فيه، يعني المسألة مش ماشية كده يعني. فأنا أتوقع طبعا هو إن شاء الله هيسلم في نفس الموعد اللي هو التزم بيه. بالنسبة للانتخابات الرئاسية، احنا اول ضمانة عندنا علشان نضمن حيادية العملية الانتخابية لازم يشرف عليها القضاء، واظن ده متوافر. النقطة التانية، احنا لازم قانون ان الفرز في اللجان الفرعية مع ان القضاء يعلنوا النتائج في اللجان الفرعية، يعني القاضي بيفرز ويعلن النتيجة في اللجان الفرعية. ده تأمين علشان ما يبقاش في شك. انا مش شاكك في اللجنة العامة اطلاقا، انا بس ده طمأنة للناس ان يحصل كل واحد يعرف مرشحه خد كام صوت، فيبدا هو يحسب الاعداد ويجمع هيعرف هو خد كام صوت. النقطة الثالثة، لازم في رقابة شعبية على الانتخابات. ما ينفعش ان انا اسيب المسألة فقط للجيش والداخلية اللي هم
يأمنوا. رأيك مع بعض الناس اللي بتتكلم عن رقابة دولية؟
لا
زي الدكتور عبد المنعم سعيد كده، رئيس تحرير الاهرام، رئيس مجلس ادارة الاهرام السابق.
احنا هنعمل عندنا وصاية اجنبية؟ لا، ده كلام مرفوض تماما. احنا لنا سيادة وطنية، واحنا عندنا الحمد لله، وبعدين ما فيش دولة في العالم على ما اعتقد اللي القضاء بيشوف فيها الانتخابات. فاحنا عندنا اكبر ضمانة موجود هو اشراف القضاء مع نزهاته ومحصناته وما كل ذلك، فمش محتاج رقابة دولية. انا مش بخفي شيء عشان اجيب رقابة تراقب عليا.
استاذ خالد معلش
اتفضل.
مداخله صغيره مع الدكتور ماجد. وحضرتك قلت بالنسبه ان كل قاضي بيجمع ويحسب يعني، ولكن احنا لاحظنا في انتخابات مجلس الشعب كان كل الخلل بيحصل في اثناء الرصد والاعلان والتجميع، ما كانش قبل كده. فكيفيه بقى صيانه الرصد والجمع والاعلان؟ ما انا ممكن مثلا الاستاذ محمود واخد 100,000 صوت وانا واخد 90,000 صوت، نيجي اثناء الانتخابات
لقيت ان واحد هو بيفرز جوه اللجنه الفرعيه معاه مندوبين مرشحين.
تمام.
يعني كل واحد من المندوبين موجود معاه صندوق.
تمام.
فبيجمع قدامه.
تمام.
الخطا
الرصد النهائي والتجميع النهائي والاعلان.
اول حاجه احنا مثلا المدرسه فيها اربع لجان على سبيل المثال. هو بيعرف المدرسه بتاعته خد كام في كل لجنه من اللجان دي.
تمام.
فبيجمع المدرسه دي خد فيها مثلا 100,000.
ده الوكيل بتاع المرشح.
والوكلاء يجمعوا النتائج من المنطقه، فبتبدا بقى المدرسه تصاعديه، هي مش محتاجه تنظيم بس. لكن هي تبقى
طب وافرض اللي مع المرشح مع الوكيل بتاع المرشح مليون صوت وطلعت اللجنه بتقول ان هو 1.5 مليون صوت.
ده صعب قوي يعني حضرتك اذا انت معاك بيان بيها
افرض حصل.
هو المفروض بياخد بيان يا دكتور الشريف حدود العلم وهيبقى مختوم ان اللجنه دي خرج منها اللي بيرشح مثلا الاستاذ محمود سلطان خد في اللجنه 5000 صوت هتختم عليه ومشرف اللجنه هيكتب.
السؤال ده يا استاذ خالد لان احنا يعني تعرضنا لاشياء مثل اللي انا بقولها دلوقتي اثناء انتخابات مجلس الشعب.
يعني مجلس الشعب كان ليها ظروف اخرى وكان ليها الياتها وضغطها وكان ليها اخطاء دي اخطاء ماديه. فاكر انا بتكلم في كام مرشح رئاسي حضرتك كنت بتتكلم
يعني احنا في الاسماعيليه صوت في الاسماعيليه اعترضنا من ال 40,000 اعترضنا فبقوا ال 40 بقوا 60 اعترضنا بقوا 65,000
في اخطاء بتحصل في التجميع لكن ما بتوصلش للاعداد دي.
هو حدث فعلا تلاعب في الاسماعيليه يعني
في الانتخابات الاولانيه
قضاء عن تلاعب انا اربع
بقضاء والرقابه الشعبيه اللي حضرتك فضلتها هي دي التي اعادت
يعني اربع بقضاء عن
تلاعب اعادت
القضاء ومش القضاء.
نعم تصور تعالي حضرتك على تصريح محمد ابو حامد عشان انهي مع الضيفين الكريمين.
والله وسيادة النائب بس الحقيقه فاتوا حاجه ان الانظمه النيابيه في العالم كله بتجري على كده. يعني انا شايف ان احنا مصر مفيش حاجه عجيبه. اما حضرتك في دوله مثلا زي اليونان على سبيل المثال البرلمان والحكومه ورئاسه الجمهوريه من نفس الحزب.
نعم.
طب ازاي يعني ال- 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 البرلمان بيشكل من اغلبيه حزبيه معينه وده اكيد البرلمان بيختار حكومه وبيختار رئيس جمهوريه. يعني البرلمان اليوناني هو الذي يختار رئيس الجمهوريه
وتركي
نفس الحكايه في تركيا. فانا مش انا شايف ان الامر ده دستورين موجود في اي مكان في الدنيا ان 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 حزب معين اغلبيه بيحصل اغلبيه برلمانيه في مكان ما بيشكل حكومه. دي حتى في انجلترا يعني هي يعني تدعى بانها ام الديمقراطيات في العالم ان الحزب الاغلبيه في البرلمان الانجليزي هو اللي بيشكل الحكومه. ده انجلترا عندها ما هو اكبر من كده كمان ان انجلترا البرلمان الانجليزي مقسم الى مجلسين المجلس الهاوس اوف لوردز المجلس اللوردات الانجليزي هو المحكمه العليا. تمام. نعم. يعني هو مش بس برلمان هو محكمه عليا.
نعم.
فانا مش شايف ايه وجه الاعتراض. الرئاسه الامريكيه حضرتك قد طبعا الرئيس الامريكي لو الرئيس الامريكي له اغلبيه حزبيه في الكونجرس بيبقى الرئيس الامريكي من نفس الحزب الكونجرس من نفس الحزب والرئيس الامريكي بيختار الوزاره من نفس الحزب او نعم. اغلبيه الاعضاء الوزارات الكبيره عنده من نفس حزبه. فالتوافق الحزبي ما بين برلمان وبين الرئاسه وبين الحكومه ده موجود في كل الدنيا. نعم. انا مش شايف ان حاجه عجيبه الحقيقه.
انا والله قلت لهم على فكره امبارح النائب محمد ابو خرطوشه ده محتاج حجر سياسي بجد مش هزار. يعني استاذ محمود سلطان مصر رايحه على فين؟
لا بالتاكيد مصر يعني رايحه لايام اجمل واحلى بكتير جدا من اللي فاتها.
ده تفاؤل زياده؟
لا مش متفائل. ده احنا حتى الان احنا حتى بنتكلم ومش عارفين مين هو رئيس مصر اللي جاي ودي يعني حاجة غير مسبوقة. انت منذ قليل كنت بتتكلم بتقول ان في داخل الاسر وداخل العائلات في انقسامات وفي جدل سياسي حاد جدا وفي يعني هوى وامزجة مختلفة هذا مع ذاك المرشح وولاء مع غيره. يعني هذا الحراك السياسي الكبير ده هو ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير. انا شايف ان مصر هتبقى افضل واجمل بكتير جدا في السنوات المقبله. المساله محتاجه نوع من المران، محتاجه نوع من التراكم الخبرات. هذه المساله لا تاتي بين يوم او ليله. نعم. لانها بتاخد سنوات طويله. وتقدير الشخصي ان في خلال العشر سنوات القادمه مصر فعلا ستتحول الى دوله ديمقراطيه وربما ايضا يتطور اقتصادها وتمسي يعني نمرا اقتصاديا لان مصر مشكلتها هي في الفساد. اي حكومه هتيجي هتكافح الفساد. اعتقد ان يعني هذا التحول سيثمر وضعا مختلفا الى حد كبير عما كانت عليه قبل الثوره.
شيخ حازم في تصريح تلفزيوني اذاعته اون تي في يتحدى اللجنه العليا ان تنشر ما لديها من اوراق ويقول لهم اظهروا للناس
عنده حق طبعا
اني كذاب. المشير الدستور قبل الرئاسه كلام واضح قال الرئيس المنتخب لن يتسلم منصبه الا بعد اتمام الدستور الجديد. اذهبوا وتوافقوا لكن الدستور لازم يخلص قبل 30 يونيو بلهجة صارمة لم يسبق أن استخدمها في حديثي مع رؤساء الأحزاب. أضاف المشير طنطاور رئيس المجلس العسكري لا نريد أن نصدر إعلانا دستوريا جديدا يعدل المادة 60 من الإعلان الحالي. نحن نفضل التوافق بين القوى السياسية وإلا ستدخل البلاد في متاهة والبلد مش ناقصة. طلعت زكريا وأيد عمر سليمان لأنه سيطبق الشريعة الإسلامية باعتدال. طبعا عارفين طلعت زكريا طباخ الرئيس واللي قابل الرئيس السادات. اخر سؤال لحضرتك دكتور يسري بختم بيه. المجلس العسكري حدد يوم الثلاثاء اللي جاي موعد الاجتماع مع القوى السياسيه لتحديد معايير التاسيسيه للدستور، وده توافق مع زياره الشيخ ياسر برهامي مهندس عمرو الشحات للشيخ الازهر. هل تعتقد ان التاسيسيه اللي جايه هتكون بعيد عن هذا الصخب ولا هنستمر في الصخب، وخصوصا من التصريح اللي قدامه المهم ده؟ يعني
لا، هو النهارده كان في اجتماع المجلس العسكري برؤساء الاحزاب. نعم. او رؤساء الاحزاب الرئيسيه، وتم التوافق على ان تجتمع رؤساء الاحزاب مع رؤساء الكتل البرلمانيه مع رئيسي مجلس الشعب والشورى مع الامانه العامه لمجلس الشعب، على اساس ان هم هيجلسوا الثلاثاء مساء ويتم وضع المعايير النهائيه للجمعيه التاسيسيه.
نعم.
واعتقد يعني بكده باذن الله عز وجل نكون يعني على الاقل قطعنا اول شوط في سبيل اعداد الدستور، اللي اعتقد ان البعض متخوف منه جدا جدا. انا مش عارف متخوف منه جدا ليه، لان احنا كلنا عايزين نشوف مصر في ابهى صوره، عايزين نحط دستور للجيل والاجيال القادمه، دستور يؤسس لدوله قانون، دستور يؤسس لدوله حديثه رائده، دستور يؤسس للعداله الاجتماعيه، دستور يؤسس لوضع متميز لمصر في جميع المجالات.
او لا، المجلس العسكري تشعر انه عنده صدق نوايا لتسليم السلطه الى رئيس مدني؟
بالتاكيد، ده بالتاكيد،
فيهاش جدال ان شاء الله.
النائب العام يحيل بلاغات اللجنه العليا ضد ابو اسماعيل للتحقيق، الجماعه الاسلاميه تعرب عن قلقها لاستبعاد الشاطر وابو اسماعيل، الامير طلال لا ادعم سليمان ونقف على مسافه متساويه من المرشحين، مقتل منسق حمله العوه في ظروف غامضه بالدقهليه، مجدي غريب اسال الله ان يرحمه وان يصبر اهله، خارجيه تستدعي السفير المصري بقطر بعد اتهام الحكومه بالتستر على الفساد، الحكومه المصريه تقاضي بريطانيا لتقصيرها في رد الاموال المجمده، وفي طبيب مصري يلاحق الهارب بطرس غالي في لندن بكره، نزع لكم الفيديو بتاعه، وصول اول فوج مسيحي للقاهره بعد زياره فلسطين بتاشيرات اسرائيليه، بعثه مغربيه تزور اسرائيل باذن من الملك لاول مره منذ قطع العلاقات بين البلدين، الاحتلال الاسرائيلي يعني التاهب لمنع وصول نشطاء حمله مرحبا بكم في فلسطين، اطلاق النار في مملكه البحرين على مشاركين في تشييع ناشط، سوريا ترحب بمراقبي وقف اطلاق النار وتؤكد انها ستواجه المجموعات الارهابيه، ضبط 11 طن فسيخ فاسد بالجيزه، والتحفظ على 57 طن اسماك مجمده، اقارب طالب متوفى يحطمون قسم الاستقبال بمستشفى قنا لتاخر الاطباء عن اسعافه، هل نال حريق المجمع العلمي اهتماما اعلاميا ورسميا اكثر من حريق السويس؟ نعم 95%، لا 3%، لا ادري 2%. بشكر حضرتك دكتور ماجد شبيطه المستشار وعضو مجلس الدوله والخبير الدستوري، استاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون، دكتور يسري حماد عضو الهيئه العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي، بشكركم. يا رب ان شاء الله مصر تكون بخير وربنا يصلح ما في القلوب، وارجو شويه الفتره اللي جايه كفايه تخوين، زهقنا، ارحمونا لوجه الله، مش كل ما حد يعترض معاك في الراي على حاجه تعتبره خاين. يا اخي اتق الله، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اتق الله، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اتق الله في كلامك، يعني مش على طول كده عمال على بطال، زهقتونا والله العظيم من كتر الامخاخ اللي قاعده بتسمع وتفسر كل حاجه على دماغها كانه مش فاهم ايه اللي بيتقال. ما انتش فاهم، ما تتكلمش في السياسه وما تدخلش في الشارع ده خالص، خليك في الدين واقعد اقرا القران واستغفر ربنا سبحانه وتعالى، واقعد اتفرج على اي حاجه وخلاص، ما توجعش دماغك طالما ما انتش فاهم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.